أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من الشكوك الباطلة الشك بين الواحدة إلى مرضات الشك بين الواحدة والسنتين الشك بين الواحدة والسنتين والثلاث أو أكثر، ففي جميع ذلك يحكم ببطلان الصلاة. وقلنا ان هذا يستفاد من عده روايات كما تقدمت. عن الكلام في روايات المعارضه لذلك تقدم الكلام في جمله منها وبقي الروايه الواحده. غير الشيخ قد نسى الله نفسه عن محمد بن احمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن صفوان عن انبته قال: سالت عن الرجل لا يدري ركعتين ركعه او واحده او ثلاثه، قال عليه السلام: يبني صلاته على ركعه واحده يقرا فيها بفاتحه الكتاب ويسجد سجدتي الشهر. هذه الروايه واضحه الدلاله على البناء على أن الحق وظيفة هي البناء على الأكل. يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو. هذه الرواية تارة يقرأ الكلام فيها من جهة سندها وأخرى من جهة الدلالة، يعني من جهة المعارضة لله الدلالة واضحة. صاحب الهدايا قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية ورواها عن الشيخ بعنوان أنبسط ابن مسعب، ولكن صاحب الوسائل ذكرها بعنوان أنبسط من دون تفهيل بأنبسط ابن مسعب. فإن كان الأمر كما ذكره صاحب الوسائل فالظاهر أن هذا أنبسط ابن بجاد، فإن الراوي عنه صفوان، صفوان هو راوي التابعي. لهذا ثقتون أنبسط ابن بجاد ثقتون فالرواية صحيحتون، لأما بناءً على ما ذكره صاحب الهدايت صرح فيه بأنه أنبسط ابن مسعب، فإن كان الأمر كما ذكره يعني التهذيب إن كان كما ذكره صاحب الهدايت وسقط كلمة ابن مسعب عن كلام الرسائل، فأنبسط ابن مسعب لم يرسخ في كتب الرجال إلا أنه موجود في جهل في كامل الزيارات في أسناد كامل الزيارات فهو أيضا ثقة. فعلى كلا التقدير سواء كان المراد أنبسط ابن بجاد أو أنبسط ابن مسعب، على كلا التقديرين الرواية معتبرة وقوية. حينئذ تقرأ المعارضة بين هذه الرواية والروايات المتقدمة التي دلت على البطلان، ولكن تتقدم تلك الروايات لا محاله لما ذكرناه من كثرتها، بل لا يبعد التواتر الاجمالي فتكون هذه الروايه مخالفه لما صدر منهم سلام الله عليه جزما فيترك. او اذا فرضنا انها معارضه فهذه موافقه للعامه يعني البناء على الاساس، فتطرح هذه الرواية لوجود المرجح في تلك الروايات وهي المخالفة للعامة، فإن الظاهر أن المتسالم عليه بينهم هو لزوم البناء على الأقل أملا بالاستصحاب، فالرواية تسقط من جهة وجود المرجح في المعارض. ومع الإغماز عن هذا أيضا المرجع صحيحة الصفوان وغير صفوان، من أن المصلي إذا لم يدري كم صلى يحكم ببطلان صلاته، إذا لم تدري كم صليت أعدت الصلاة أو تعيد الصلاة. فالأصل الأولي هو الإعادة، خرجنا من هذا الأصل مبارز البناء على الأكثر ابن على الأكثر كما في جملة من الرواية. ولكن فيما إذا كان الشك بين الواحدة والثنتين أو بين الواحدة والثنتين وأكثر ليس هذا موردا للبناء على الأكثر جزما، على خلاف ضرورت الاسلام از لم یذهب الى ذلك احد من فقهاء الشیعه بلا من فقهاء العامه فالامر يدور بين البطلان والبناء على العقل فاذا فرضنا التعارض والتشاقق المرجع و ما دل على البطلان مع الشك في الثلاث الثلاث فريضه والفريضه لا يدخل الشك فيحكم بالبطلان حينئذ عملا بصحيحة الصفوان وغير هذه السيئة وقلنا انه كثيرا ما نحتاج الى هذه السيئة ونتعرض لها بل في سيد الابحاث العاصمة ان شاء الله فملقش الكلام فيما اذا كان الشك بين في صلاة الفجر او في صلاة المغرب او في كل صلاة ثنائية هرشتیک بین الواحدت و الاسنده هرشتیک بین الواحدت و ما زاد الاسنده فی جمیع هذه الموارد محکم ببطلان الصلاة للروایات المستفیزه الدالة على البطلان و ما آرز هذه الروایات لطره لعجل کونها موافقتا للعامه دل لعدم حدیتها فی نفسها على ما تقدم لما عليه ما عن جميع ذلك فالأصل هو البطلان الأصل ما تقتضيه القاعدة من جهة صحيحة الصفوان فنحكم بالبطلان في هذه الموارد ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من موارد السكوت المبطلة للصلاة ما إذا كان الشك بين السنتين والزائد على السنتين قبل إكمال الركعة الثانية قبل أن يكمل الركعة الثانية وقبل الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثانية إذا شك بين السنتين والأكثر الثلاث مثلا أو السنتين والأربع أو السنتين والثلاث والأربع في جميع ذلك يحكم ببطلان الصلاة أيضا يدلنا على ذلك عدة من الروايات التي دلت على أن الركعتين الأولتين لا يدخلهما الشك في بعضها معلل بأنها فرض الله ولا بد من حفظهما لا بد من الاستيقاظ يعيدهما ليستيقظ أو يثبتهما أو غير ذلك فالروايات أيضا متزافرة وفيها عدة من الصحاح روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح البراءه بن عياض قال ابو جعفر عليه السلام كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءه وليس فيهن وهم يعني سبع فزاد رسول الله صلى الله عليه واله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءه فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ فلا بد من حفظ الركعتين الأولتين إذا شك في الركعتين الأولتين قبل أن يحفظهما فهو موجب للبطلان حتى يحفظ ليكون على يقين ومن شك في الأخيرتين عمل بالبه فالبه مخصوص بالأخيرتين وأما الأولتان فلا بد من حفظهما المراد للركعات في هذه الرواية كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات ليس المراد للركعات عشر ركوعات كما ورد في صلاة الآيات أن صلاة الآيات عشر ركعات أي عشر ركوعات ليس المراد بذلك جزما لهذا مضافا إلى ظهور الركعات في نفسها في هذا المعنى فإن الركعة في الصلاح المتشرعة وفي كثير من الرمايات إنما يراد بها مجموع القراءة والركوع والسجدتان. فيقال إن صلاة الظهر أربع ركعات، صلاة الفجر ركعتان، النافلة ركعتان، وغير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في النوافل والفرائض في أعداد الفرائض ونوافلها. فإطلاق الركعة على مجموع القراءة إلى آخرها إلى آخر السجدتين هذا أمر شايع واضح ينصرف اللفظ إلى ذلك. مضافا إلى هذا قوله عليه السلام فيهن قراءة وليس فيهن قراءة في الأخيرتين. فرض الله على العباد، كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة. القراءة مظروف وظرفه الركعة، ومعلوم أن القراءة ليس بالركوع. فالمراد بالركعة هنا مجموع القراءة، يعني من التكبيرة إلى آخر السجدتين، ليقال إنه فيهن القراءة. 10 ركعات في هذا العشر القراءة، وليس فيهن وهم. يعني فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة. فالمراد الركعتان الأولتان والركعتان الأخيرتان، يعني مجموع الركعة. فالمستفاد من هذه السيئة أن الركعتين الأولتين لا يدخلهما الشهر أي شك، بل لا بد من حشرهما حتى يكون المصلي على يقين، كما صرح عليه السلام بقوله فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقينه. فلا بد من إحراز الأولتين ولا يجوز المضي مع الشك. ذل الشيء قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد أم فزالة أم حماد أن الفضل بن عبد الملك المعروف البغباغ قال قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك. هذه الرواية أيضا مثل السيئة السابقة، هذه أيضا سيئة دلت على أنه لا بد من حفظ الركعتين الأولتين لإلا في رسم بلطلان الصلاة. أيضا درس شيء قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد لسنده، يعني عن الحسين بن سعيد الفضالة عن الحسين بن عثمان الرواسي ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن أنبسة بن مسعب الذي قلع أنه ثقة من جهة وجوده في كامل الزيارات قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد. هذه الرواية أيضا الصحيحة تدلنا على أن الشك في الأولتين موجب للبطلان. أيضا لرى الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما. إذن مقتضى هذه الصيحة إذن وبقية الصحاح وغيرها من الروايات الروايات متعددة تدلنا على أن هذا أيضاً خارج من موارد قوله عليه السلام إذا شككت فابن على الأشكال، بل لا بد من الحكم بالبطلان لحفظ الركعتين الأولتين ما لم يحفظا لا يجوز المضي في الصلاة. إنما الكلام في أن الشك بعد إكمال السجدتين بهذا العنوان وقبل إكمال السجدتين المذكور في عبارة الفقهاء ويتعرض له الماتن قريبا، لكن نحن قدمنا هذا لم يذكر في شيء من الروايات في عنوان قبل إكمال السجدتين بعد إكمال السجدتين كل ذلك لم يكن. بأي شيء يتحقق هذا العنوان، يعني عنوان أن حفظ الركعتين الأولتين وأن الشك فيهما يوجب البطلان، وإذا كان بعد ذلك فيبني على الأكثر المعروف والمشهور بالتعليق لعله، يعني جماعة المعروف أو غير المعروف ذهب جماعة إلى ولعله الأشهر ذهبوا إلى أن الشك إذا كان قبل رفع الرأس من السجنة الأخيرة يحكم ببطلان الصلاة، فإن الشك بينهم شك في الأوليين، يصح أن يقال إنه شك في الأولتين لأن المصلي بعده لم يفرغ من الأولتين، وإذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة وشك بين الاثنتين من الصلاة مثلا أو بين الاثنتين والأربع يصح أن يقال إنه حفظ الركعتين وليس الشك في الأولتين، فيحكم بالصحة ويبني على الأكثر على الثلاث يمضي في ثلاثه لعل هذا هو الأكثر على المشهور. ولكن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه ذهب فاختار إلى أنه إذا فرغ من الذكر في السجدة الأخيرة فقد أهرز الثنتين وسمى الركعتان الأولتان، فإذا شك في أن هذه الركعة هل هي ركعة ثانية أو ركعة ثالثة بمقتضى رمايات البناء على الأكثر يبني على الأكثر فيتم ثلاثة ويحتاط مثلا بركعة القائمة. فذكر قدس الله نفسه أن السبيعي إنما يتحقق بشرف الوجود، ولو فرضنا أن المكلف بعد في السجدة ويصح أن يقال إن شكه في السجدة الأخيرة لفي الركعتين، لكن سبيعي الركعتين قد مضى ولكن ذلك يكتب بالبطلان بقاؤه في شخص السجدة الثانية مع مضي المأمور به والسقوط الأمر، ولو فرضنا أنه أطال سجوده وبعد ذلك أطال سجوده مشغولا بالصلوات مثلا أو مشغولا بأذكار أخرى، شخص السجدة باقية والمصلي فعلا في السجدة يسقط عنه في الركعة الأخيرة، ولكن الكلية قد مضى كلية سجود. يصح أن يقال إنه مضى السجدتان، فلأجل ذلك يحكم بصحة آل الشك فيبني على الثلاث ويمضي في ثلاثه. ولكن المحقق الهمداني قدس الله نفسه استغرب هذا الكلام من الشيخ لاعتبار أن مضي الكلي وبقاء الكلي حدوثه وانعدامه كله بالفعل، الكلي ليس له وجود آخر غير وجود الفعل. كيف يمكن أن يقال مضى الكلي والشخص باقي، بقاء الكلي ببقاء فرده، مضيه بمضي فرده، لا وجود للكلي في الخارج بغير الفعل؟ الذي ينبغي أن يقال في المقام، ولعل أبا الله العليم أن الشيخ يريد هذا المعنى، أن المستفاد من الروايات إذا استفدنا من الروايات أن الشيخ إذا حدث والمصلي في الركعتين الأخيرتين يعني الركعتان الأخيرتان ظرف للشيخ شك في الركعتين الأولتين في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية حينئذين تم ما ذكره قدس الله نفسه المحقق الهمداني ويحكم ببطلان هذه الصلاة، فإن المصلي بعد لم يهرج حلاوته من الركعة الثانية، بعد الشك شك وهو في الركعة الثانية، فإذا كان شكه في الركعة الثانية ولين أهرج أن الشك شك في الركعة الثانية بهذا الكبرى يكتب بالمثلان إذا شككت في الأولتين فأعد ثلاثة يسقط أنه شك في الأولتين فيكتب بإعادة الثلاث. وأما إذا قلنا بأن المستفاد من الروايات ليس هو الزرفية الركعة للشك بل تعلق الشك بالأولتين، يعني إذا كان الشك متعلقا بالأولتين فيحكم ببطلان الصلاة، وأما إذا كان الشك لم يتعلق بالأولتين الأولتين مفرزتان وإنما الشك تعلق بالإتيان بالثالث وعدم الإتيان بالثالث فهذا يحكم بالصحة. كذلك الأذلت إن ليس ذلك المشيك بل متعلق المشيك يعني مشكوك لي إذا شككت في الأذلتين يعني كان شكك متعلقا بالأذلتين لم تدري أنك أتيت بالأذلتين أم لم تأتي بهما هذا موضوع للبطلان لما إذا كانت الأذلتان مفرزتين في الخارج لكان متعلق الشك الإتيان بالزائد على الأذلتين فهذا يمضي في ثلاثة حينئذ يسقط عن القول إنه إذا شك مهرة السدود يعني بعد الفراغ من الزيك قد أفرز الأذلتين جزما لين كان هو فيه إذا الأذلتان ليس متعلق المشك أتوا بالشكين الأذلتين ولو فرزنا أنه في الأذلتين أيضا لكن أتى بهما ويشك في أن هذه الركعة التي هي بيده هل هي ركعة ثالثة أو ليست ركعة ثالثة فالشك إنما تعلق بالإتيان بالزائد وأما أصل الأذلتين نقص الأذلتين فلم يتعلق الشك بهما بل هما متعلق اليقين بناء على هذا ما ذكره كي قدس الله نفسه صحيح وتام ولو فرضنا انه فعلا في الفرد كان الان في السجود ولكن لا يشك في الاولتين بهذا المعنى يعني لا يحتمل انه لم يأتي بالركعتين بل قطعا اتى بالركعتين ولكن يشك في الاتيان بركعه ثالثه زائدا على الركعتين ولا ينبغي الشك في أن المستفاد من الروايات إنما هو المعنى الثاني يعني كون الأولتين متعلقا بالشك وعدم كونهما متعلقا بالشك لا أن الأولتين الظرف للشك والذي يكشف عن ما ذكرنا عدة من الروايات لو فرضنا أن بعض الروايات بل مجملون فالبعض الآخر ماجمل مثلا قوله عليه السلام في رواية عن مسعد بن مسعد قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا شككت في الركعتين الأولتين فعيد أفرض أنه مجمل إذا شككت أنت في الركعتين الأولتين أو إذا شككت في الأولتين يعني متعلق الشك أفرض مجمل فرض ولكن مثل سيه زرارة قوله عليه السلام قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم لا يتعلق الوهم بهن فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقينه يعني لا يكون الأولتان متعلقا بالشك وإنما لابد من إحرازهما ومن تعلق اليقين بهما فمثل هذه الصحيحة وكذلك قوله عليه السلام في صحيحة الفضل من عبد الملك البقباق قال لي عليه السلام إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك وغيرهما المستفاد من هذه الزمايات الصحيحة أن الركعتين الأولتين لا يدخلهما الوهم لا يكون متعلقا بالشك يمضي المكلف على شكه لا يمكن بل لابد من حفظهما وتيقنهما إذا لو فرضنا أن المصلي شاك وهو في السجود لا يدري أنه بل لا يدري أن هذه الركعة هي الركعة الثانية أو الركعة الثالثة ليس له شك من جهة الركعة الثانية عالم وحافظ أنه أتى بالركعتين فإنما شكه في الزائد على ذلك فهو حافظ بالركعتين ولو فرضنا أن ظرف شكي هو نفس هذه الركعة شاك ومركز شكه هو الركعة الثانية المحتملة يحتمل أن تكون هذه الركعة الثانية إذن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه الظاهر هو السعيد نعم يبقى هنا رواية اخرى قد استفاد من هذه الرواية كما استفاد المنبهون همدان قدس الله نفسه.
آقا في يوم الدرس إن شاء الله يبدأ الدرس ساعة بالوحدة، آقا إن شاء الله إن شاء الله ساعة يجد درس رامش.
الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام الله لان المعتبره في اكمال السيدتين والفراغ من السيده الثانيه أو لا بد من رفع الرأس من السيدتين ليكون الشك بعد رفع الرأس. قلنا هذا العنوان عنوان إكمال الركعتين، وعدم الإكمال لم يذكر في شيء من الروايات، والمستفاد من الروايات على ما تقدم أن الركعتين الأولتين لا بد من إخراجهما ومن اليقين بتحققهما فلا يدخلهما الشك. فمتى ما تعلق الشك بالركعتين لم يعس أنه أتى بالركعتين أو لم يعس بالركعتين يحكم ببطلان الصلاة، ولازم ذلك أنه إذا فرغ من السجدة الأخيرة يعني من الذكر الواجب في السجدة الأخيرة فقد أهرز السنتين يعلم بأنه أتى بالركعتين، فلم تبق له وظيفة بالنسبة إلى الركعتين، وإن جاز له إطالة السجود وهذا السجود هو السجود الأول ليس فرضا ثانيا والفرض باقي، ولكن الأمر قد سقط فهو بالخيار بين أن يرفع رأسه وأن يبقى على سجوده، فمقتضى ذلك أن هذا لا يكون محكوما بالبطلان، بل شك بين السنتين والثلاث مثلا بعد إحراز السنتين فيبني على الأكثر. قلنا لا يبعد أن يكون مراد شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه مما ذكره وهذا وعليه فيصم ما ذكره قدس الله نفسه، ولا حاجة في تفريغ الصلاة إلى اعتبار رفع الرأس من السجدة الأخيرة، ولكن المحقق الحمداني قدس الله نفسه قد اختار القول الآخر وأنه يعتبر في صحة الصلاة حينئذ أن يكون الشك بعد رفع الرأس، وإلا فهو شاك في الأولتين فيحكم ببطلان الصلاة، ثم استشهد على ذلك برواية وأن المستفاد من الرواية أيضا هذا المعنى. زايدا على ما ذكره استشهد برواية واردة بالمقام. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن زراره عن احدهما عليهما السلام قال قلت له رجل لا يدري اثنتين صلى ام ثلاثا، قال عليه السلام ان دخل الشك بعد دخوله في الثالثه مضى في الثالثه ثم صلى الاخرى ولا شيء عليه ليسلم. هذه الرواية استدل بها قدس الله نفسه اعتبار رفع الرأس من السجدة الأخيرة باعتبار أن المستفاد من الرواية اعتبار الدخول في الثالثة. بما أن من المعلوم أن الدخول في الثالثة غير معتبر، يعني لا يعتبر أن يكون الشك حول القيام، فلا أقل من اعتبار رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيكون قوله عليه السلام إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة كناية عن رفع رأسه من السجدة الأخيرة، ولو بالعناية يقال إنه دخل في الركعة الثالثة ولو باعتبار مقدماته من نهوض أو غير نهوض. إذن لو تحقق هذا الشك وهو لم يرفع رأسه بعد من السجود يحكم بركان الصلاة. هكذا ذكر قدس نسأل الله نفسه. ولكن المناقشة في هذه الاستفادة لعلها ظاهرة، فإن هذه القضية ليست بقضية شافية. إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، ليس هذه من القضية الشافية بشيء ليؤخذ بمفهوم هذه الجملة. فإن الشافية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. مفهوم إن شك إن لم يشك، لا أنه شك قبل دخوله في الثالثة. إن شك بعد دخوله في الثالثة ماذا في الثالثة؟ مفهومه أنه إن لم يشك بعد دخوله في الثالثة. فليست للقضية مفهوم. نعم لو ذكرنا غير مرة في بحث الأصول وفي غير بحث الأصول ذكرنا أن التقييد سيما كان في كلام الإمام عليه السلام يستفاد من هذا أن الحكم غير ثابت للطبيعي أينما ترى، وإلا كان التقييد نغبر، يعني الأصل في القيد أن يكون احترازيا على ما هو المعروف. فيعلم من هذه الرواية أن الشك بين السنتين والثلاث، بل لا يهتم بصحة الثلاث معه على الإطلاق، بل لا بد، يعني لم يثبت للطبيعي. والإمام عليه السلام ذكر قيدا وهو أن يكون بعد دخوله بالثالثة، ويكفي في ذلك أي في عدم ثبوت الحكم للمطلق أن الشك إذا كان قبل إحراز السنتين كان محكوما بالبطلان. فإذا يكون للصحة، يعني للصحة مولدا أحدهما ما إذا قام إلى الثالثة ودخل في الثالثة، والثاني ما إذا كان شكه بعد إكمال السجدتين. فالحكم، يعني الحكم بالصحة، لم يثبت للتبيعي أينما تلا، بل فرض من هذا التبيعي، وهو ما إذا كان الشك قبل إكمال السجدتين محكوم بالبطلان. هذا ما يقتضيه بل هذه الجملة. على أن هذه الرواية في نفسها ناقص النظر عن ذلك، حتى لو فرضنا أن لها كان مفهوما، لا تخلو من إجماله، لأن السائل قال قلت له لا رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثة، سؤاله عن الشك بين الثنتين والثلاث. جواب الإمام عليه السلام يقول إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة، إذا دخل في الثالثة كيف يكون شكه بين السنتين والثلاث؟ المفروض أنه شاك بين السنتين والثلاث. فإذا فرضنا أنه داخل في الثالثة جزما، فكيف يمكن أن يكون شكه بين السنتين والثلاث؟ لا محالة يكون بين الثلاثة والأربعة، يعني دخل في الثالثة ولا يدري أن الثابت كان سنتين أو ثلاث، وأما الثالثة فهو ما رزون، فهذا شك بين الثلاث والأربعة، لا شك بين السنتين والثلاث. فهذه الجملة إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، حين لا ينطبق هذا على المورد. بعد الدخول في الثالثة لا يمكن بل فرض الشك بين السنتين والثلاث، بل يكون هذا شكا بين الثلاث والأربع، هذا أيضا لا يسر. طب لو فرضنا أنه شك بين الثلاث والأربع ويبني على الأربع، فيمضي في صلاته بلا حاجة لا ركعة أخرى. فما معنى قوله عليه السلام إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه، يعني صلى ركعة أخرى ظاهره الركعة المتصلة. فهذا شك بين السنتين والثلاث كما هو مفروض سؤال الراوي، والشك بين السنتين والثلاث قبل از اکمال جایزه داره میگه سالفه این مکنه هرز میکنم اکمال جایزه که نمیخواد که سالفه این مستمر این مکنه دخل از سالفه نه اتم از سالفه این دخل از شک درده دخولی از سالفه سالفه این مکنه حال قیام هم شک کنه که سالفه این مکنه در حال شک قیام جایی کنه بین سنتین صحیحه باید سنتین اعراض میشه. بلحاظ انه هذه الروايه لا يظهر منها معنى بل معقول على جميع التبادل حتى على الاحتمال الذي يحتمله جلاله سبحانه. فان الشك بين السنتين والثلاث اذا كان قبل احراز السنتين يعني الثالثه المحتمله باطل كما ذكرنا بمقتضى النصوص السابقه، واذا فرجنا انه دخل في الثالثه اليقينيه أفرز أنه دخل في الثالثة لا يمكن الشك بين السنتين والسلام لا حول ولا قوة. السلام سنة شك بين السنتين والسلام أمين جب الثالثة مسجلة لا داخلها شك ممكن أشكرون ركعة قبل هذه شرس نمبرسو أرض ممكن الثالثة مسجلة دخلين باصلة كذنة إن شكرون دو جائعة دخل في الثالثة إيه شك بين الثالثة قبل الثالثة اینکه قطعاً باطل یعنی که صالح همین تا اینکه این قطعاً باطل هست این مورد بطلان هست و تضا
جای جای
یعنی صالح این هست ولی احتمال سنتین هم میده دیگه پس لم یهدد سنتین اگر لم یهدد سنتین که قطعاً باطل هست فکیف ما کان لا یظهر من هذه الروایة معنا صحیح بله این مانا نو این دخل في الثالثة فهذه الرواية تثبت من جهة الإجمال على أنه قلنا لا يظهر منه مفهوم فإن القضية الشرطية غير مسوقة لبيان الموضوع. بل فعلى ذات اینا را فرمودان شما عجیبته یک کسی دیگه مورد سی سعی ندارن بگن که این رو دکل ولدم فختون ها اگر نم گذت دو برداره یک کم تو برادر است یک دلدی را سوا کرد اونو یه فردی نیستن که ولی نه نه کن این دخل جلی این دخل شد و کان شد که بعد دخولی بسان سا سعیه اون با شما این دخله شک و کان شک و این مفهوم پیدا میکنه اومد تو فرض پیدا میکنی که لم یکو فرض کنی اصول خط بکردید یه نبه بگرد یه دن علم اصول ملقا شد ملها که انها دید مایه لا یظهر لها معنا صحیح فالمایت مزملت من هاره جهه و هی طلقا الا انه ذکرنا انه لو فرضنا انه لم يكن له اجمال من هذه الجهه ايضا لم يكن لها دلاله على اعتبار رفع الراس في تصريح هذه السلامه الشاك بل مفهومه عدم تحقق الشك بعد دخوله للثالثه. واما اذا شك في موضع اخر كما هو حكمه لا يظهر من هذه الروايه شيء. نعم يظهر ان الحكم لم يثبت للطبيعي على الإطلاق على ما ذكرنا ويكفي في ذلك الحكم بالبطلان في بعض الفروض لما إذا كان الشك قبل إكمال الركعة الثانية. ثم ذكر المتن قدس الله نفسه من السكوت المبتلى ما إذا كان الشك بين السنتين والزائد على الأربع بين السنتين والخمس بين السنتين والست مثلا بين السنتين والسابع ما يزيد على الأربع السنتين والخمس ولو كانت بعد إكمال السيدتين. حتى لو فرضنا بعد الفجر شك بين السنتين إلى الخمس أو بين السنتين إلى الست مثلا بل أو بين السنتين إلى الأربع إلى الخمس مثلا شك في عنوان السنتين أهتمنا أن تكون هذه الركعة ركعة زائلة على الخمس أيضا حكم ابن صلى الله نفسه في بشران الصلاة حينئذ أما جاء على هذا الشك قبل إكمال السجدتين فواجه لأنه لم يحدث السنتين فيحكم ببشران الصلاة ولذا قال قد صلى الله نفسه ولو كان بعد إكمال السجدتين يعني الركعتان مخرجتان وإنما الشك في الزائد ذلك فهل يحكم حينئذ بصحة الصلاة أو يحكم ببطلان الصلاة؟ قد يقال إنه يحكم بصحة الصلاة ويبنى على عدم الإتيان بالأكثر عملا بالاستفهام فإن الروايات الواردة في المقام لا تشمل ذلك الروايات الواردة في المقام مقتضاه البناء على الأكثر والإتيان بالركعة المحتمل نقصها ألا أعلمك شيئا بل إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء علم سلام الله عليه البناء على الأشكال لأنه يتم ما ظن نقصه وهذه الروايات لا تجد في المقام وذلك لأن الركعة الزائدة الركعة الخامسة موجبة للبطلان لو فرضنا أنه بعد إكمال السجدتين كما فهم عن كلامنا شك بين السجدتين إلى الخمس فبنينا على الخمس نتيجة ذلك بطلان الصلاة فلا يمكن التسجيل الصلاة لتلك الروايات إذا نبقى نحن بالأصل العملي الأصل العملي وهو الاستفهام يقتضي عدم بطلان الصلاة وعدم الاتيان بالركعة الزائدة نكك في الاتيان بالركعة الثالثة والرابعة والخامسة فنبني على العدم لأن المصلي لم يخرج بعد بعد الركعة الثانية لم يخرج عن حاله ولم يأت بشيء بعد ذلك فمقتضى الاستفهام هو استفهام وقد يقال بأن استقراء الموارد في باب السكوت يورث الظن الكريم يعني الاطمئنان فأن الشارع ألغى الاستصحاب في باب الصلاة الاستصحاب غير حجة إذا نشك في صحة هذه الصلاة وفسادها مقتضى قاعدة الاشتغال إعادة الصلاة لإهراز الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني هذا الكلام أيضا ساقط فإن الروايات الواردة في موارد خاصة على ما سيأتي إن شاء الله موارد معينة ورد فيها النصوص في البناء على الأكثر فيكون هذا تخفيفا للاستصحاب في هذه الموارد من أين يستكشف أن الاستصحاب ملغى على أن الشارع في بعض هذه الموارد قد حكم بمقتضى الاستصحاب وهو ما جاء شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين إذا كان مثلا نفرض أن المصلي بعد رفع رأسه من السجود هكذا نفرض الإكمال اليقيني جلس وشك في أن هذه الركعة زائدة فأتى بالركعة الخامسة أو هي ركعة رابعة حكم الشارع بصحة الصلاة وأوجب السجدة السهل لزيادة المحتملة لأنه يحتمل عن أنه زاد في صلاته ركعة فسجدة السهل إنما هو لتدارس هذه الزيادة وليس هذا إلا أن استصحاب عدم الاتيان بركعة الخامسة فقد حكم الشارع في بعض هذه الموارد يعني في بعض موارد الصفوف الصحيحة بالاستصحاب فأين لنا الاطمئنان بإلغاء الاستصحاب في هذه الموارد وقد يقال إن هذا الاستصحاب مثبت فإنا أمرنا بمقتضى الروايات بالإتيان بالتشهد في الركعة الثانية وبالإتيان بالتشهد في الركعة الرابعة والاستصحاب لا يثبت أن هذه الركعة هي الركعة الثانية حتى نتشهد فيها وكذلك بالنسبة إلى الركعة الأخيرة لا يثبت أنها الركعة الأخيرة بل الركعة الرابعة لنتشهد فيها. هذا الإمام لا يثبت بالاستفهام وهذا الكلام أيضا حافظون، إذ لا يظهر من الروايات إلا الإتيان بالتشهد بعد الركعتين الأولتين والإتيان بالتشهد بعد الركعة الأخيرة، يعني بعد السجدتين من الركعة الأخيرة. لم يؤخذ هنا عنوان زائد، بل مصلي يشك في أنه بعد الركعتين الأولتين هل أتى بأمر زائد من ركعتين أو يعني من ثلاث ركعات أو أربع ركعات، أتى بالزائد أم لم يأتي. مقتضى الاستفهام أنه لم يأتي بالزائد فيأتي بما هو وظيفته من التشهد. وكذلك في الركعة الأخيرة، على أنه لو فرضنا أخذ عنوان خاص بأن يؤتى بالتشهد في الركعة الثانية بهذا العنوان ويؤتى بالتشهد في الركعة الرابعة بهذا العنوان، هذا بنفسه مورد للاستفهام، لأن المصلي كان في زمان كان في الركعة الثانية من الصلاة جزما ويشك في انتقاله من تلك الحالة إلى حالة أخرى، يستشهد أن حالته التي هو فيها هذه الحالة هي أيضا تلك الحالة الأولية، يعني بعد التشهد. لم ينتقل المصلي من التشهد من تلك الحالة أي بعد الركعتين الأولتين، نفرض جلوس كان جالسا بعد السجدتين الأخيرة من الركعة الثانية، يشك أنه انتقل من حالة الجلوس إلى حالة أخرى أم لم ينتقل، سيستشهد أنه حالة الجلوس بعد الركعة الثانية ومورد التشهد وهذا الجلوس سيتشهد. فالاستصحاب يجري لإثبات إهراز نفس هذا العنوان إذا، فالإنصاف أنه ليس لنا دليل في مقابل أدلة الاستصحاب وعدم جواز نفس اليقين بالشك إلا ما ذكرناه. وقلنا أننا نحتاج إلى هذه السيئة في عدة موارد، منها هذا المورد وهي سيئة السفوان، فإن استفدنا من سيئة السفوان وغير سيئة السفوان عدة روايات. استفدنا أن المصلي إذا لم يدري كم صلى يهتم بإعادة الصلاة، فإن الصلاة فريضة والفريضة لا يدخلها الشك، كما في بعض الروايات في الصوم أيضا وارد أن الفريضة أن الصوم فريضة والفريضة لا يدخلها الشك. استفدنا من هذه السيئة أنه لا يجوز المزي في الصلاة مع الشك على الإطلاق. لو كنا نحن بهذه السيئة ولم يكن لنا دليل على الصحة في مورد لالتزمنا بالبطلان في جميع موارد الشك، لابد من إهراز ركعات الصلاة في يقين أو ما يكون ملحقا باليقين، ولكن خرجنا عن ذلك بأدلة البناء على الأشياء في عدة موارد في الشك بين السنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، الثلاث والأربع، الاثنين والأربع، الاثنين والثلاث والأربع، هذه الموارد المنصوصة، قد خرجنا بالروايات الواردة فيها عن هذا الإطلاق إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب ذهنك إلى شيء فأعد الصلاة. فبمقتضى هذه الروايات وغيرها صحيحة وغيرها يهتم ببطلان الصلاة لقدم النفس في المقام. وأما احتماله أن المراد بهذه الرواية إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب ذهنك إلى شيء فأعد الصلاة، المراد به أن المصلي لا يدري أصلا لا يدري كم صلى ويكون أطراف السجود كثيرة ومقدار الذي صلاه مشكوك
كما في مثال العملية وغير مثال العملية، فقها ذكروا من السكوت المشكلة أن لا يكون الإنسان يدري أن لا يدري شمس الله. هذا الاحتمال ساقط جزما، فإن هذا غير معقول ولا يمكن أن يتحقق له فرد خارجي. فإن المصلي لا يمكن أن يكون أن لا يدري شمس الله، يعني لا يكون له قدر متأخر أصلا، فلا بد من أن يكون له قدر متأخر ويكون الشك في الزائد على ذلك. عدم العلم برسالات السلام محضا، يعني محض الجهل، هذا غير قابل غير ممكن، فلا بد من أن يكون هنا قدر متأخر بالنسبة إلى المصلي سيرجع إلى أحد هذه الصفوف، إما أن يكون الشك في الركعتين الأولتين أو يكون الشك بعد إهراج الركعتين الأولتين ويكون الشك في الزائد. فالرفع اليد عن إطلاق هذه السيئة، سيئة استفراد إذا لم تدرك مصليت ولم يذهب وجهه مثيلا شيء فأعد السلام بيان لحكم الأمر الواضح أن الإنسان إذا لم يكن مهرجا لركعات ثلاثة وكان شاكا بين الواحدة والثنتين أو الثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع أو الثنتين والأربع أو غير ذلك، إذا لم يكن مهرجا لركعات الثلاث ولم يكن ظانا بشيء ولم يذهب ذهبك إلى شيء بقي متهيرا فأعد الثلاث. خرجنا عن هذه السيئة لما يكون موافقا للمزمون مع السيئة، خرجنا بأدلة البناء على الأكثر، في موارد البناء على الأكثر نحكم بالصحة، في غيرها نحكم بالمثلا، لهذا من تلك الموارد حيث لم يرد فيه نفس فمقتضى هذه السيئة وإن كان الاستصحاب في نفسه لا وجه، لكن هذه السيئة تتقدم على الاستصحاب ليحكم معه ببطلان السلام. ولكن قد يقال انه مع ذلك يقال ان الحكم ان كان هو البطلان، لكن النص الوارد في المقام بالبناء على العقل وبالبناء على اليقين هذا النص يكون مخصصا للسيئة سيئة السفان، فيبني على العقل وعلى السندين ثم يأتي بالزائد، يعني النتيجة هو نتيجة الاستصحاب. ونتكلم به إن شاء الله.
السلام
عليكم. السلام عليكم.
اذا كنت اقل في الشعب مثل الراجل الشعبيين فازلين ثم اقفت اعبار الاسلامين ايش يتفق ان اقول بشكل مالك الى ما هم يستشعرين اين زال مصطفى شعبون بطنق التجاري وغدا في الصباح يقول فازلين وشيخ في المالك وفجلين كثيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قال كلامنا فيما إذا شك المصلي بين السنتين والخمس وكان شكه بعد إكمال السجدتين قلنا إنه يحكم ببطلان الصلاة حينئذ فإن الاستصحاب ساقط بصحيحة السفران وغير صحيحة السفران وأن المصلي متى ما شك في صلاته فلم يدري كم صلى يحكم ببطلان صلاته. فلا بد في الخروج عن هذه السيئة عن مفاد هذه السيئة من دليلين، لقد خرجنا عن ذلك بما دل على وجوب البناء على الأكثر كما في موثقة عمار بن موسى الطباخي وغير هذه الموثقة،
ولكن أدلة البناء على الأجسام لا تشمل المقام، فإنها في مرتبة واردة في مورد يمكن البناء على الأشجار بإتمام الصلاة ثم الإتيان بما يحتمل نفسه فيكون مسمما للصلاة على تقدير النقصان واقعا وعلى تقدير عدم النقصان فهذه نافلة زائلة. فالصلاة صحيحة على كلا التقديرين وهذا لا يجري في المقام، فإن الخامسة الزكاة الخامسة زيادتها مشكلة على أنه لو شملت لدلت على البطلان، معناه التعبد بأن هذه الزكاة الخامسة وزيادة الزكاة موجبة لبطلان الصلاة. فأدلة البناء على الأكثر لا تشمل المقام، والصحيحة قد دلت على البطلان، إذن لا بد من الالتزام بالبطلان. ولكن قد يترسم أنه لا مانع من البناء على الأقل هنا، فإذا شك بين السنتين والخمس يبني على السنتين لا لأجل الاستفهام بل لما ذكرنا بل للروايات الخاصة التي وردت في المقام، لتلك الروايات نبني على البصان وليس لهم عارض، فنعمل بهذه الروايات. لما الشيخ ابن سلمان نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج وعليين عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهل في السلام قال عليه السلام: تبني على الجزم، تبني على اليقين، وتأخذ بالجزم وتفتات السلوات كلها. فيقال ان مقتضى هذه الرواية ما سبب أسعيها ان الوظيفة هو البناء على اليقين وهو البناء على الأقل المتيقن هو السنتان، فنبني على اليقين والأخذ بالجزم كل ما برد عن ذلك، يعني تتحاجر يكون نازلا الى تلك الروايات في السلاة، لابد من البناء على اليقين والأخذ بالجزم. كل ما صرت بدوب البناء على الأشياء سنبني على الأشياء، وكل ما لم يثبت ذلك مثل المقام نبني على العقل ونسم الصلاة. فيتيقن بمقتضى هذه الروايات لصحة الصلاة إليهم، فنبني على أن الصلاة ركعتان، يعني ما صلاه ركعتان والزائد المحتمل يلغى فيأتي ببقية الصلاة بركعتين غير هاتين الركعتين فيحكم الإسلام بصحة الصلاة. ولكن من الواضح أن هذا الاستدلال ضعيف جدا، وذلك لأن قوله عليه السلام تأخذ باليقين، تبني على اليقين، وتأخذ بالجزم وتحتاط الصلوات كلها، لا يراد بذلك الأخذ بالقدر المتيقن، بل تبني على اليقين، يعني تعمل عملا فتيقن معه بصحة الصلاة، وتأخذ بالجزم أي تعمل عملا تقدم معه بصحة الصلاة. والقرينة على ذلك قوله عليه السلام: والتحتات الصلوات كلها. كيف يكون البناء على الأقل والأخذ بالقدم المتيقن احتياطا؟ هذا احتمال لا احتياطا. إذا من المحتمل أن تكون هذه الركعة خامسة، فإذا أتى بركعتين غير هذه الركعات فيحتمل أن تكون الصلاة سبع ركعات لا أربع. كيف يكون هذا احتياطا؟ المراد بالأخذ بالجزم والبناء على اليقين هو الذي صرح به في مغسقة عمار بن موسى الصاباتي: ألا أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. فبين الإمام عليه السلام حكم الشك أنه يبني على الأكثر ويسم ثلاثة، بعد ذلك يأتي بما ظن أنه قد نقص أي بما يحتمل أنه قد نقص. فإن كانت الثلاثة تامة فهذه زيادة لا بأس بها، لأنه زيادة بعد الثلاث وهذا لا يضر بالثلاث. إن كانت الثلاث ناقصة فهذه متممة للثلاث. فهذا معنى الأخذ بالجاز أي يعمل عملا على تقدير الزيادة وعلى تقدير النقصان لا يضره شيء. فليس معنى قوله عليه السلام تبني على اليقين أي تأخذ بالمقدار المتيقن، تأخذ على اليقين يعني يكون أملك تبني على اليقين أي يكون أملك أملا متيقن السحاب، وتأخذ بالجزم يكون الأمل صحيحا جزما لهذا لا يكون إلا بالإحتياط وتحتاط السلامات كلها. فليست هذه الدماية دالة على الأخذ بالمتيقن أبدا، بل دالة على الأخذ بالأكثر ثم الإحتياط بعد الثلاث بالمقدار المحتمل لما هو يحكم بصحة الثلاث. فهذه الزماية أجنبية عن المقام. الرواية الثانية ما رواه إسحاق بن عمار صدوق قدس الله نفسه إسناده عن إسحاق بن عمار الرواية إذا ما سبقتم قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام إذا شككت فابن على اليقين، قال كنت هذا أصل؟ قال نعم. استدل بهذه الرواية على لزوم البناء على العقل لقوله عليه السلام إذا شككت فابن على اليقين، يلقى الشك فابن على اليقين كقوله عليه السلام لا تنقذ اليقين بالشك في عدة من الروايات، بل تأخذ باليقين إذا شككت فابن على اليقين. قال كنت هذا أصل أعمل به في كل مورد؟ قال عليه السلام نعم. الاستدلال بهذه الرواية ضعيف جدا أضعف من الرواية السابقة، بل وجه في ذلك أن هذه الرواية لم ترد في خصوص الصلاة، وإنما ورد قاعدة كلية للشاك أنه إذا شككت فابن على اليقين. فلنفرض أن اليقين ظاهر في هذا المعنى الذي ذكرناه، يعني البناء على المتيقن وإلغاء الشك وعدم الاعتماد به، لكن لم ترد هذه الرواية في الصلاة، بل ورد في مطلق الشك ومطلق اليقين. إذا كان الإنسان متيقنا بشيء ثم شك بعد ذلك فليبني على يقينه ولا يعتني. هذه من أدلة الاستسقاء. هذه الرواية قالها حال قوله عليه السلام من كان على يقين فشك فليمز على يقينه فإن اليقين لا ينقذ بالشك، وغير ذلك من روايات الاستسقاء. فلا تجيب هذه الرواية على بقية الروايات التي جلت على حجية الاستصحاب، ولكن قلنا إن الاستصحاب لا يجري في الشك في الركعات لقوله عليه السلام إذا كنت لا تدري كم صليت ولم يذهب لهمك إلى شيء فأعد الصلاة. هذه الرواية خصصت أدلة الاستصحاب، فالاستصحاب لا يجري عند الشك في الركعات الركعات، بل لابد من العادة فيها. فالاستدلال بهذه الرواية ولو فرضنا أن الرواية كانت واردة في الصلاة، إذا كان كذلك فرضا قال لي أبو الحسن عليه السلام إذا شككت في الصلاة مثلا أنه غير موجود فابن على اليقين، إذا كانت الرواية واردة في الصلاة فيجري فيه ما ذكرناه في الرواية الأولى المراد باليقين بقرينة الرواية المتقدمة، واليقين بالامتثال والجزم بالامتثال لا اليقين بالحالة السابقة، فإذا تكون الرواية السابقة. فهاتان الروايتان لا يمكن الاستدلال بهما على شيء. وقد استدل على صحة الصلاة مع هذا الشك ومع قسمين الآخرين اللذين يذكرهما الماتن قدس الله نفسه بعد ذلك، كالشك بين الصلاة والسجد أو بين الأربع والسجد، هل الزائد على السجد في جميع هذه الفروض حكم قدرت الله نفسه بالبطلان وأن الشك موجب للبطلان. والدليل على ذلك والدليل الذي ذكرناه في هذه السورة يعني عند الشك بين السنتين والخمس بعد إكمال السجدتين والعمدة صحيحة السفران المعيدة ببقية الروايات، ولكن قد يستدل على الصحة في جميع هذه الصور على أنه يستفاد من بعض الروايات أن الشك في الزيادة أو الشك في النفيسة في الصلاة لا يعتنى به. ومقتضى هذه وهي عدة روايات هي صحيحة أيضا دلت على أنه مع عدم العلم بل الزيادة للنفيسة إذا كانت الزيادة للنفيسة مشكوكا فيها فلا بأس بذلك بل يتدارك للسجدة السهل فيدخل المقام هذه الصورة إذا شك بين السنتين والخمس هذا من موارد السجدة الزيادة لا يدري أنه زائد بل أو ليس بزائد فيكتفي على سجدته السهل بعد الصلاة ثم صلاته ويسجد سجدته السهل وكذا إذا شك بين الأربع والست مثلا أيضا يشك في الزيادة لا يعتني بهذا الشك يمضي في صلاته ويسجد سجدته السهل أو شك بين الصلاة والست مثلا الأمر كذلك المقصود أنه في كل مولد لا تكون الزيادة أو النفيسة متعلقة باليقين بل كان محتملا لا يعتنى بهذا الاحتمال وإنما يتدارك احتمال الزيادة أو احتمال النفيسة يتدارك بسجدة السهو. وقد ورد النص بخصوصه في الشك بين الرابعة والخامسة إذا شك في أنه صلى أربعا أو أن هذه الركعة ركعة خامسة النصوص فيها متعددة أمر سلام الله عليه بالمزي في الصلاة يتشهد ويسلم ثم يسجد سجدة السهو لأجل احتمال الزيادة. مقتضى هذه الروايات أن الحكم لا يختص بالشك بين الرابعة والخامسة بل كل ما كان هنا احتمال الزيادة يجري في هذا الحب فيتدارك بسجدة السهو. وهذه الروايات عدة روايات منها ما رواه الشيخ قد نزل الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر أي أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عميد عن عماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي بن الحلبي والرواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم رصد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا. هذه الرواية دلتنا على أن الشك بين الأربع إلى الخمس إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا الحكم وإن يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو بغير قراءة وبغير ركوع ويتشهد فيهما تشهدا خفيفا. وكذلك الحكم إذا لم يدري زاد أم نقص أيضا الحكم هذا الحكم إذا لم يدري أنه زاد أم نقص في صلاته يتشهد ويسلم ثم بعد ذلك يسجد سجدة السهو. هذا يشمل الشك بين الاثنتين والخمس أو الشك بين الصلاة والست مثلا أو الشك بين الست والأربع على الست في جميع ذلك هذه الكبرى صادقة لم يشك في أنه زاد أم لم يزد في صلاته. ولكن الاستدلال بهذه الصحيحة لا يمشي لذلك لأن قوله عليه السلام أم نقصت أم زدت إما عدل على الشرط في هذه على الشرط المذكور في هذه الرواية إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا لا يدري ذلك صلى أربعا أو خمسا وإذا نقصت أم زدت يعني يكون في جملة نقصت معصوفا على جملة لم تدري إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا أيضا إذا نقصت أم زدت فتشهد وصلي بناء على هذا خارج عن محل الكلام بالكلية الحكم يعني بيان الحكم زيادة والنقيصة الإمام عليه السلام أراد بيان موارد سجود السهو وأن سجود السهو لازم في الشك بين الأربع والخمس وعند الزيادة وعند النقيصة في هذه الموارد تجب سجدة السهو لا أنه يشك في الزيادة أو يشك في النقيصة خارج عن الشك بناء على هذا الإثبات أن يكون الجملة أم نقصت أم زدت معطوفا على جملة لم تدري فالرواية خارجة عن محل الكلام بالكلية وإذا فرضنا أن جملة أم نقصت أم زدت معطوف على مفعول لم تدري يعني أربعا صليت أم خمسا نقصت أم زدت يعني إذا لم تدري نقصت أم زدت معطوف على هذه الجملة يعني أربعا صليت أو خمسا أتدخل هذه الجملة لم تدري يعني إذا لم تدري نقصت أم زدت فإن قلنا فأن قوله عليه السلام نقصت أم زدت باعتبار أن الأصل لكلمة أم فهو ظاهر في الترديد مع العلم الإجمالي بأحدهما يعني يدري أنه زاد أم نقص ولكن خصوصية الزيادة وخصوصية النقيصة مشكوك فيها فأما أحدهما معلوم يعلم إجمالا بأنه زاد في ثلاثة أو أنه نقص في ثلاثة بناء على هذا الاحتمال كما استظهره المعتق الهمداني قدس الله نفسه باعتبار أن كلمة أم يستعمل في موارد الترديد مع العلم بأهل إيمان على هذا أيضا تخرج الرواية عن أهل الكلام معناه العلم الإجمالي في الزيادة ومعلوم أن هذا لا تشمل ركعة إذا علم إجمالا أنه زاد في صلاته ركعة أو نقص في صلاته ركعة ليس له أن يتم صلاته لا يتكهد تكهدا خفيفا بل الصلاة باطلة جزما إما من جهة النقيصة أو من جهة الزيادة فلا يكون هذا كاملا للركعات بل لابد من تخصيص الرواية بغير الركعات مثل ما إذا علم أنه زاد سجدة في الركعة السابقة أو نقص سجدة في الركعة السابقة في مثل ذلك لا بأس أن يقال يسجد سجدة السهو للعلم الإجمالي بزيادة عن النقيصة ولو أغمزنا عن هذا وقلنا إن هذه الجملة أم نقصت أم زدت معصوفة على مفعول لم تدري ولكن لا على نهر العلم الإجمالي بل كل منهما ملحوظ مستقلا إذا لم تدري نقصت أم لم تنقص إذا لم تدري زدت أم لم تزد فتشهد وتسلم ثم تتشهد وتسلم تسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا تكبير فتتشهد فيهما تجردا قريبا لو فرضنا أن الأمر كذلك يعني إذا لم تدري نقصت أم لم تنقص وإذا لم تدري زدت أو لم تزد فأتم صلاتك وسجد سجدتك هذه الرواية لم ترد في خصوص الركعات حتى على هذا الاحتمال ولا يمكن إرادة خصوص الركعات فإنه باحتمال النقص كيف يمكن أن يمضي في ثلاثة ويسجد سجدة السهو مع الروايات الكثيرة أنه لا بد من الاستناء على الأجساد والتدارك بصلاة الاحتياط. لبما أن الرواية المطلقة حينئذ نحمله نحمل الرواية على غير الركعات إذا لم يحتمل أنه زاد في صلاته شيئا أو إذا احتمل أنه نقص من صلاته شيئا فليتم صلاته ويسجد سجدة السهو لاحتمال الزيادة أو لاحتمال النقيصة. وأما الركعات لا يمكن الالتزام فيها بذلك. يعني الرواية مطلقة، أما موارد احتمال النقص فقد وردت فيها روايات لا بد من التدارك بصلاة الاحتياط. وأما احتمال الزيادة فبمقتضى صحيحة التقوان وغير صحيحة التقوان محكومة بالبطلان، فهذه الرواية مطلقة من جهة الركعات وغير الركعات، ولم ترد هذه الرواية في خصوص الركعات حتى يقال إنها رواية في خصوص الركعات، ولا بد من إلغاء احتمال الزائل مثلا أو احتمال النقص والمزي في السلام والتدارس لسجدة الإسلام. لم ترد هذه السيئة في خصوص الركعات، فتقيد الصحيحة بالأجزاء فتكون احتمال الزيادة أو احتمال النقيصة موجبا لسجود السهو على نهل اللزوم أو على نهل الاستحباب أمر آخر يكون خارجا من هذه الكلام. فعلى جميع هذه التقادير الاستدلال بهذه الصحيحة على إلغاء هذا الشك والحكم بصحة الصلاة لا يمشي. نعم، إن هنا رواية أخرى وهي ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناد عن أحمد بن محمد عن الهجر بن أبي بن فضران عن أبي جميل عن زيد بن الشهاب قال سألته عن رجل صلى الأسرى ست ركعات أو خمس ركعات، قال عليه السلام إن استيقن أنه صلى خمسة أو ستة فليعيد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر له رجاله ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب الآخر. الرواية هذه الرواية الظاهر أنها واردة في فرض احتمال النقص أو احتمال الزيادة في نفس الصلاة. ومورد السؤال هو احتمال الخمس والست، لأنه قال إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص، لا يدري أنه أتى بست ركعات أم لم يأت بست ركعات، هكذا ذكر حكمه في هذه الرواية. ما نتكلم فيها إن شاء الله.
اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب على الضالين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جملة من الشكوش التي لم يرد فيها الناس، لقلنا إن الحكم فيها هو البطلان وذلك لصحيحة التقوان إذا لم تدر خمس الليل ولم يذهب له شيء لا شيء فأعد الصلاة. لقد خرجنا عن هذا بما دل على وجوب البناء على الأكثر فيما إذا كان الأكثر صحيحا، ثم تدارك ما يحتمل نقصه للإتيان به بعد الصلاة. این کانت سلات خامتن فهادهی نافلتن و این کانت ناقصتن فهادهی مسممتن. و اما فی غیر ذالک فلا بد من الحکم فی البطلان کما اذا شک بلی بین الثانیه الخمسه مثلا ولو بعد اکمال السجده او شک بین الثالثه و السادسه او بین الرابعه و السادسه و نحو ذلك. ذکرنا انه قد یقال انه استفاد من جمله من الزمایات صحت الصلاه حینئذ حتی مع هذا الشک و یتدارک احتمال زیادتی به سجده سر و هذه الروایات یعنی عمدتها روایات خلاف منها صحیحة الحلبی التي قد تقدم الخلاف فيه قال علی السلام اذا لم تدری اربعا صلیت ام خمسا ام نقصت ام زدت فتشهد و تسلیم ثم تتشهد و تشهد خفیفا مع تغییر فی عبارت روایت فی الجمله. هذه الرواية قلنا وإن كان بحسب السند توما ولكنه لا دلالة في ذلك إذ ليس فيها ذكر لاحتمال الزيادة أو النفيسة من جهة الركعات على تقدير أن يكون قوله عليه السلام أم نقصت أم زدت حتى على محمول لم تدري يعني إذا لم تدري نقصت أم زدت ولم يكن موضعا للعلم الإجمالي احتمال الزياده وعدم الزياده احتمال النفيسه وعدم احتمال النفيسه لم يذكر في هذه الصحيحه ايمان الركعه غايته ان الرمايه مطلقه فيختص الحكم بصحه السلام فيما اذا كان احتمال الزياده والنفيسه بالنسبه الى الاجزاء واما اذا كان بالنسبه الى الركعات فالصلاة محكومة بالبطلان لصحيحة صفوان. هذه إحدى الروايات التي تقدم الكلام فيها. الرواية الثانية ما رواه محمد بن يعقوب قد نفى الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميد عن عمر بن عزينة عن زلالة أيضا الرواية سيئة. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نفس فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين فأطال السجدتان سماهما بالمرغمتين بإعتبار أنهما ترغمان عن ركعتان. فإن الشك على ما في بعض الروايات أصله من الشيطان فإذا سجد الإنسان سجدتين بعد الثلاث إذا دستر فبذلك يرغم عنه الشيطان. هذه الرواية الاستدلال بها والجواب عنها بل بعينه ما ذكرناه في سيئة الحلبي لو فرضنا أن قوله عليه السلام إذا شك أحدهم في صلاته فلم يدري زاد او نقص يعني احتمال زياده و عدمها احتمال النقيصه و عدمها لا لعلم الاجمالي بالزياده او النقيصه على هذا التقدير الزام الذي هو مورد الاستدلال الروايه مطلقه ليس فيها بل ذكر للركعه احتمال زياده الركعه او احتمال نقص الركعه وانما هو بالاطلاق فنرفع اليد عن هذا الإطلاق كما دل على بطلان الصلاة عند الشك في الركعات. صحيحة الصفوان تكون مخصصة مقيدة لهذه الصحيحة فهذه الصحيحة إذا لا يمكن الإطلال بها. الرماية الثالثة ما رماه الشيخ نسأل الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فزال عن أبي جليل عن زيد الشهام قال سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال عليه السلام إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد
اقال بمر زیاده ازا علم ان صلاته کانت خمس رکعات او انها کانت ست رکعات فلیعی و این کان لا یدری ازاد ام نقض فلیکبر و هو جالس ثم لیرکع رکعتین یقرأ فیه ما بفاتحة الکتاب فی آخر صلاته ثم یتشهد. هذه الرواية قيل إنها ظاهرة بل صريحة في الشك في الركعات لا يدري أزاد أم نقص لاعتبار التدارك. قال عليه السلام فليسبح وهو جالس ثم ليركع ركعتين من جلوسين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته. فالرواية نص في أن احتمال الزيادة احتمال الزيادة احتمال زيادة الركعة ومقتضى ذلك إذا شك بين الاثنتين والخمس مثلا أو بين الأربع إلى الست مثلا أو الاثنتين والست مثلا مقتضى ذلك أنه لا يعتني باحتمال الزيادة يصلي وبعد ذلك يصلي ركعتين بل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويصلي. ولكن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية أولا من جهة ضعف الزنب وليست الرواية الموثقة لأن أبدل عنها بالموثقة في بعض الكلمات الرواية ضعيفة جدا. فإن أبا جميلة والمغزل بن صالح الذي زقفه النجاشي وغير النجاشي فهو ضعيف فرواية أبو جميلة غير قابل للإعتناء بها. الحسن بن علي بن فضال نعم ثقة لكن يروي عن أبي جميلة عن زيد بن الشقاق. فبما أن في السند أقلل أبو جميلة فهو ضعيف فرواية ساقطة من أصلها هذا العمدة وعلى تقدير التنزل كيف يمكن أن يقال أن احتمال الزيادة يجبر بركعتين بعد الصلاة على ما ذكر في ذيل الرواية إن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر الصلاة. ما معنى الاتيان بركعتين بعد الصلاة من جهة احتمال الزيادة؟ فلا بد أن يكون احتمال نفيسة أيضا إذا يكون الشك شكا بين الثلاث والأربع إلى الخمس مثلا أو بين الثلاث والأربع إلى الست مثلا ما يزيد على الأربع لا يدري أزاد أم نقص يعني لا يدري أن هذه ثلاث ركعات فهي ناقصة بركعة أو خمس ركعات فهي زائدة بركعة ست ركعات أو زائدة بركعة فمورد الرواية احتمال النقص والزيادة معا يحتمل الزيادة في الصلاة ويحتمل النقص في الصلاة فهو من الشك بين الصلاة والأربع والخمس وهناك كلام نذكره بعد الفراغ عن أحكام الشكوك الصحيحة لأن الشكوك الصحيحة التي يأتي منها الشك بين الثلاث والأربع مثلاً فيبني على الأربع ويحتاج بعد الثلاث بركعة قائمان أو بركعتين جالسان منها الشك بين الأربع إلى الخامس بعد الفراغ من السجدتين لا يدري أصلى أربع ركعات أم خمس أيضا من الشكوك الصحيحة يبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو بعد الصلاة لاحتمال الزيادة احتمال أنه زاد ركعتان إذا فرضنا أن الشك ملتق من شكين صحيحين كل واحد منهما صحيح ولكن لتحققت تلفيق بين شكين صحيحين كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فهل هذا يحكم بالسهل باعتبار أن الثلاث والأربع يبني على الأربع
و احساس و درکت این عورست این از شک بین الاربع و الخمس ایزن مفهومن به سهر و هازم بلست نکن من شکین صحیحه هل یجری علیه حکم سهر او هل نشک بین السلاس و الاربع النصوص الدال لعلا انه یبنی علی الاربع فیتم سلاته موردها ما ازالم یکن احتمال الخامسه و شک بین الرابع و الخمس الذي يحكم معه بالسجده بالسهر و التدارج بسجدتي السهر مورده ما اذا لم يكن احتمال النقص فهذا خارج عن مورد النقص و باطل الكلام من فهذا سيأتي ان شاء الله قريبا بعد الفراغ من الشكوك السهر هذا مثال الا الامثله متعدده إذا فرضنا أن الشك ملتق من شكين صحيحين لو كان كل واحد منهما كان صحيحا والآن بل حصل التلفيق لا يدري أن هذه الركعة ثالثة أو رابعة أو خامسة هذه الرواية متعرضة لحكم هذه السورة لو تمت الرواية سندا لکانت دلیلاً على صحت التلفیق و ان الشک الملفق من شکین صحیحین ایزاً محکوماً بالصحت فإن قوله علیه السلام یکبر و یصلی رکعتین یقرأ فیهما بفاتحة الكتاب و یتشهد و یصلی صریح فی احتمال النقص فمورد الرماية ما جهتم الصلاة و الاربع و الخمس و آجا خارجنم محل کلامنا محل کلامنا از شک بین الثالثت و الخامسه لا یدری ازرکنن بین الثانیت و الخامسه لا یدری انها سلا اثنتین او سلا خمس رکعات این محل کلامنا من مورد الزمایه ازن لا یمکن الاستدلال که شیئ من هذه الزمایه على صحت فی مفروض المثال یعنی مثال الماتین وكذلك الشك بل بين الثلاث بل الخمس مثلا هذا الزائد هذا الشك بين الأربع إلى الست جميع ذلك محكوم بالبطلان لصحيحة السفنان وعدم دليل على الصحة في شيء من الموارد نعم في خصوص الأخير ما إذا شك بين الأربع إلى الست و احرز الاربع و لا یدری بزلائد لا یدری انها اتا بست رکعات اولا نطبع الى ابن ابی عقیل الحکم السهر و ان المحقق الثانی قد لف الله نفسه انه قوی متی و نسب هذا القول الى الشهید و العلامه فلو صحت هذه النسبه و ان الشهید و العلامه ذهب الى صحت بالمقال فإن كان دليل ذلك التمسك بالاستصحاب وأسالة عدم الزيادة فهذا غير مخصوص بهذه الصورة بل يجري في بقية الصور أيضا في الصور المتقدمة لازم ذلك والحكم بالصحة في جميع ذلك والبناء على الأقل لإتمام الصلاة على الأقل فلا وجه للتخفيف بهذه الصورة فإن كان مدرك ذلك التعدي من مورد النص و هو شک بین الاربع الى الخمس اذا لم یدرن ما صلا اربع رکعات او خمس رکعات هذا مورد النص انه یبنی علی الصحة علی الاربع و یتم صلاته و یفقد سجدته السهر اذا کان دلیل هو هذا فهو تعد عن مورد النص بلا قرینتین احکام متعددیه لیس لنا التعدی عن مورد النص الى غیر مورد النص الشك بين الرابع والخامسة لا يدري أنها ركعة الرابعة أو خامسة مورد الناس وإن رحكم بالصحة حينئذ وأما الشك بين الأربع والست فلم يرد في ذلك نسخ ولذلك يحكم بالبطلان ثم ذكر قدس الله نفسه من الشكوك الباطلة أنه لم يكن يدري كم صلى هذه العبارة مستردة في كلمات الفقهاء بل في الرسائل العملية إذن
من جملة سكوك المتبدلة مثلا أن يتلذذ الإنسان ولم يكن مهردا أنه أي مقدار صلى فهاجم السكوك الباطلة وعلى ذلك حملوا صحيحة سطران وغير صحيحة سطران الباردة بهذا المضمون إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأي الصلاة ولكن ذكرنا أن هذا غير معقول لا يمكن الترديد بين الأقل والأشتر إلا أن يكون الأقل متيقنا فرض أن الإنسان لم يكن يدري أي مقدار صلى وليس له قدر متيقن ليكون الزائد محكوما بأصالة العدم بناء على جريان الاستصحاب أو بالبطلان على ما ذكرناه لا يوجد له مولد فهذا لا بد أن يدخل في أحد هذه الشكوك في أحد ما تقدم إما شك بين الواحدة والزائد أو بين الثنتين والزائد أو بين الثلاثة والزائد أو بين الأربعة والزائد باشد القسم الآخر من الشك الذي يسمى بأن المسلي شاك ولا يدري كم صلى ليس له قدم سيقن أصلا هذا أمر غير معقول ولكن الفقهاء تكرر في كلماتهم هذا وعدوه قسما آخر من أقسام الشكوك المبتلى وليس الأمر كذلك بل هو ينطبق على أحد هذه الشكوك وليس هنا قسم آخر هذا تمام كلامنا في الشكوك المبتلى وأما الشكوك الصحيحة فهي أيضا عدة شكوك منها ما إذا شك بين الاثنتين والثلاث لا يدري أن ما بيده اثنتين أو ثلاث بعد إكمال السجدتين فبعد ما أكمل السجدتين شك في أن هذه الركعة الثانية وأكملها وتقدم الكلام في الإكمال محقق الإكمال هل هذه هي الركعة الثانية فقد بقي من صلاته ركعتان أو أن هذه ركعة ثالثة فقد بقي من صلاته ركعة واحدة الاثنتان مفرزتان والرابع مفرز العدم والثالثة مشكوك فيها المشهور والمعروف أنه يبني على الأشتر وهذا من الشكوك الصحيحة يبني على الأشتر ليحتاط بعد الصلاة بما يكون متمما وجابرا من نفس المستمل لنتكلم به ونسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه البناء على الأقل يبني على السنتين ويأتي بركعتين متصلتين ونسب إلى بعضهم البطلان لأن هذا أيضا من الشكوك المبتلى الشك بين الاثنتين والثلاث الشك بين الاثنتين والأربع منسوخ بين الثلاث والأربع كذلك أما إذا شك بين الاثنتين والثلاث فهذا أيضا يحكم بالبطلان وقد استدلوا على ذلك بروايتين نتكلم فيهما إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم. الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أحكام الشكوك الصحيحة ذكر أولا الشك بين السنتين والثلاث بعد إشمال السجدتين فأنه يبني على صلاته ويتم صلاته يبني على الأكثر ويتم صلاته ثم بعد ذلك بعد الفراغ من الصلاة يحتاط بإسلام ركعة قائمة وبذلك يحكم بصحة الصلاة إن كانت ناقصة واقعا وإن كانت تامة واقعا على كلا التقديرين الصلاة الصحيحة
هذا الذي ذكره قدس الله نفسه والمعروف والمشهور بين الفقهاء ولم ينسب الخلاف الا شاذا وشاذ نادر فقيل بالبطلان في هذه السوره وقيل بلزوم البناء على الاكل لاتمام الصلاه ثانيا على الاكل وكل من القولين نسب الى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ايضا. وعلى كل حال فقد استدل على لزوم البناء على الاكل بما رواه عبد الله بن جعفر عن محمد بن خالد بن السيارتي عن الاعلى قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل صلى ركعتين وشك في الثالثه قال عليه السلام يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بخاتمة القرآن. قالوا إن هذه الرواية المعتبرة دلت على لزوم البناء على الأقل لأن قوله عليه السلام يبني على اليقين يعني يبنى للمتيقن وهو السنتان فيأتي بركعتين بعد ذلك فيتم صلاته. ولكن قد ذكرنا أن المراد من البناء على اليقين ليس هو هذا المعنى بل يبني على اليقين أن يعمل عملا يتيقن معه بصحة الصلاة على تقدير النقصان وعلى تقدير التمام يعني لا يمضي على شكه بل يبني على اليقين ويعتمد على اليقين ولا يكون هذا إلا بالبناء على الأشياء والإسلام بصلاة الاحتياط. وقلنا إن رواية الأمار قد سرها بذلك ألا وعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. ولو كان المراد باليقين في هذه الرواية يبني على اليقين أي يبني على العقل كان قوله عليه السلام إذا فرغ قام فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب لم يكن معنى لهذه الجملة أبدا لأن الصلاة أمرها يدور بين الزيادة وعدم الزيادة احتمال النقصان غير موجود كما معنى الإتيان بركعة بعد الفراغ من الصلاة بعد التشهد والصلاة يأتي بركعة قائما لم يكن معنى لذلك إن هذا لتدارك ما يحتمل نقصه إذا بنى على الأقل لأتم ثلاثة يعني أتى بركعتين بعد ذلك لا يحتمل النقص في الصلاة بل يحتمل زيادة ركعة في الصلاة فصلاة الاحتياط تكون نظرا في نيزين فهذه قرينة قطعية أن مراده من قوله عليه السلام يبني على اليقين أي يعتمد على يقينه بالامتثال ولا يمضي على شكه. إذن هذه الرواية على خلاف المسلوب عدل يعني على مسلك المشهور عدل أنه يبني على الأكثر ويستاذ بعد ذلك بركعة قائما يقرأ فيها فاتحة الكتاب. فأما القول بالبطلان فاستدل عليه بروايتين فقدم الكلام في إحداهما غير صحيح سجرار عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال قلت له رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثان قال عليه السلام إن دخل الشيء بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى فلا شيء عليه ويصلي. قالوا إن هذه الصحيحة دلت على أن صحة الصلاة متوقف بدخوله في الثالثة إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة فإذا فرضنا أنه لم يدخل في الثالثة كانت الصلاة محكومة بالبطلان فالصحة فالحكم بالصحة يدور مدار دخوله في الثالثة
قل إنها جاء لا يمكن ذل ما يسول لا تنتبق على ذلك فإن قوله عليه السلام إن إجاء من ذلك إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مذا في الثالثة إن كان المراد به الثالثة المتيقنة فلا يكون الشك شكا بين السنتين والثلاث بل يكون شكا بين الثلاثة والأربعة والأموال لأنه دخل في الثالثة ويشك في نقصان ركعتين فالشك حينئذ يكون شكا بين الثلاثة والأربعة إذن لا يحتاج إلى ركعة أخرى بل قوله عليه السلام مذا في الثالثة لا بد من أن يكون مذا في الرابعة من دون زميمة ركعة أخرى فقال عليه السلام مذا في الثالثة ثم صلى الأخرى أي ركعة الأخرى فهذه الرواية لا بد من أن نقول فيها أن قوله عليه السلام إن دخل في الثالثة حاجة بل مسامحة في التعبير المراد أنه إن كان شكه بعد إحراز السنتين ودخوله في الثالثة المحتملة يعني قطعاً الركعتان صلاهما ويحتمل أن تكون الركعة الثالثة إذن هذه الرواية لا تدل على أن الشك إذا لم يكن داخلا في الثالثة يكون باطلا فهذه إحدى الروايتين الرواية الأخرى ما رواه الشيخ ابن صلاح الأشجار في إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن جعفر عن حماد عن عبيد بن زرارة وجعفر هذا جعفر بن بشير الذي يروي عنه محمد بن الحسين بن الخطاب الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال عليه السلام يعيد فالثلاث باطلة إن كان لا يدري أنه صلى سنتين أم ثلاثا يعيد ثلاثا قلت أليس يقال لا يعيد الثلاثة فقيهن كيف هنا تحكم بالعادة قال عليه السلام إنما ذلك في الثلاثة والأربعة الفقيه لا يعيد ثلاثة أو لا يعيد الثلاثة فقيهن هذا مختص أبدل بكلمة إنما إنما ذلك في الشك بين الثلاثة والأربعة فوالذي لا يعيد الفقيه ثلاثة وأما إذا كان الشك بين السنتين والثلاث فلا بد من الإعادة باطلا هذه الرواية بحسب ابن لانبازه فلا بطلان الثلاث بين السنتين والثلاث وبحسب السند أيضا خير عمل الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية على الشك في ثلاث المغرب إذا شك بين السنتين والثلاث يعني إذا كان هذا الشك من ثلاث المغرب يحكم بالبطلان وأما في الظهرين أو في العشاء فهو لا يجوز البطلان وهذا الهم لا نعرف له أي وجه بل لا يمكن الالتزام به فإن قوله عليه السلام إنما هو الشك بين الثلاث والأربع معناه أنه لو كان الشك بين الثلاث والأربع كانت الثلاث صحيحة ولو فرضنا أن الموضوع هو الثلاث المغرب على كلهان الثلاث باطلة بلا فرق بين أن يكون الشك بين السنتين والثلاث أو يكون الشك بين الثلاث والأربع صلاة المغرب لا يدخلها الشك على ما تقدم من الروايات فهذا الهمل بعيد غايته بل لا بد من أن نهمل هذه الرواية ونرفع اليد عن ظهورها نهملها بالشك قبل إكمال السجدتين قبل إكمال الركعتين من يكون شكه بين السنتين والثلاث قبل أن يفرغ من السجدة الأخيرة فلا يدري أن هذه الركعة التي بيدها هل هي الركعة الثانية أو الثالثة
ولوجه فی هذا الهم وإن كان بعيدا في نفسه الوجه في هذا الهم أن الشك بين الثنتين والثلاث وإن لم يكن منصوصا في شيء من الزمايات إلا ما تقدم في رواية قرب الإسناد أنه قال عليه السلام يبني على اليقين وقلنا المراد باليقين وليكن بالامتثال وإلا فلم يرد فيه نفس خاص أنه إذا شك بين السنتين والثلاث يبني على الثلاث ويستات برشاتين لم يرد هنا نفس ومع ذلك لا يمكن القول بالمثلان وأن يقال إن هذا الشك من مثلات الثلاث والوجه في ذلك أنه قد تكاثرت الروايات بل قلنا لا يبعد التواتر الإجمالي يعني العلم بصدور بعضها فكان جملة منها سها على ما تقدم قد دلت على أن الشك لا يدخل في الركعتين الأولتين وإنما يدخل في الركعتين الأخيرتين الركعتان الأولتان مما فرضهما الله سبحانه فلا يدخلهما الشك فإذا شك يعيد ثلاثة والركعتان الأخيرتان يدخلهما الشك فيهتم بصحة الثلاثة حينئذ إذا قلنا بأن حكم الشك مختص بالثلاث والأربع يعني الثلاث مفرز والشك في الرابع فما معناه أن الشك يدخل في الركعتين الأخيرتين فمعناه أن الشك يدخل في الركعة الأخيرة فقط لا في الأخيرتين فتلك الروايات واضحة الدلالة على أن حكم الركعة الثالثة حكم الركعة الرابعة يعني كل الشك إذا شك فيه يعمل عمل الشك ولا يحتاج إلى الإحراز فبقرينة تلك الروايات نحمل هذه الروايات سيد عبيد نحملها على ما قبل السجدتين يعني إتمام السجدتين ليكون الشك راجعا إلى الشك بين السنتين والثلاث قبل الإكمال لم يحرز السنتين فيحكم بالبطلان فإن هذه الروايات الكثيرة لا يمكن رفع اليد عنها لو تم هذا الحمل فهو لله فلا بد من طرح هذه الروايات لشذوذها ومعارضتها للروايات الكثيرة المشهورة المتزاخرة تلك الروايات واضحة الصدور لكثرتها وصحة أسنادها فهذه الروايات تكون معارضة لتلك الروايات وفي مقام المعارضة لا بد من الإلغاء وطرح هذه الروايات لأنها روايات متزافرة بل قلنا أنه لا يبعد هذا اليقين فلا أقل من الإثمينات بصدور بعض هذه الروايات من المعصومين سلام الله عليه فبقانون المعارضة لا بد من طرح هذه الروايات وكذلك صحيحة الزرارة قوله عليه السلام إن دخله الشك ذلك بعد ما دخل في الثالثة بعد دخوله في الثالثة لو قلنا إنها معارضة حالها حال هذه الرواية ومما يؤكد أو يؤيد شرح هذه الرواية أن هذا الحد قوله عليه السلام إنما ذلك بين الثلاثة والأربعة هذا الحد خلاف الباقي يقينا فإن الشك بين السنتين والأربع منصوص على ما نتكلم فيه والشك بين السنتين والثلاث والأربع منصوص على ما نتكلم فيه كيف يمكن أن يقال إنما ذلك بين الثلاث والأربع هذا أحد أفراد شكوك السيئات فقوله عليه السلام في جواب سلام السائل أفليس يقال إن أسأل فقيه لا يعيد صلاته أو لا يعيد الصلاة فقيه. جوابه عليه السلام إنما ذلك بين الصلاة والأربع. كيف يسمى هذا الهدف بكلمة إنما؟ ما نفسه كالسيحة كثيرة منها الشك بين الاثنتين والأربع، هل الاثنتين والثلاثة والأربع؟ كيف استفدت بذلك؟ إذن هذه السيحة وإن كانت سيحة وبهت بالسلالة واضحة، إن أمكننا حملها على ما إذا كان الشك قبل إكمال السيحتين وإن كان هذا الحمل بعيدا في نفسه فنهمل حتى لا نفلح وإلا فلا بد من فرعها لقوة معارضها وهي الجمايات الكثيرة المؤيدة بما دل على حكم الشك بين السنتين والأربع السنتين والثلاث والأربع والمؤيدة أيضا بما عن قرب الإسناد من قوله عليه السلام يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وسلم وصلى مزمور الرواية وكسر الخيار. إذن الحكم ما لا ينبغي الإشكال فيه، فنعمل على موثقة أما على طبق موثقة أما أنا أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء، هذا شامل للشك بين السنتين والثلاث. إذن هذه ميزان كلي، فعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. فقال عليه السلام إذا شككت فابن على الأكثر ثم بعد السلام أتم ما ظننت أنه قد نقص. الشك بين السنتين والثلاث داخل في هذا الكبرى، إذا شك بين السنتين والثلاث يبني على الثلاث، فإذا أتم صلاته يأتي بما يحتمل أنه نقصه. هذه الممثقة ممثقة عمار كاملة للمقام بلا معارض، وصحيحة عبيد بن زرارة لا يمكن أن يكون معارضا لما ذكر.
و برکت قائمان و برکت بین جالسان افتاد قدرت الله نفسه که اعادت الصلاح این لحاظ شک و علا تقدیر عدم الاعاده ان یعطی برکت قائمان و احلت منها الجمع بین برکت قائمان و برکت بین جالسان مع تقديم الركعة قائما على الركعتين جالسا. أما أصل الحكم هو الحكم لصحة الصلاة فقد تقدم الكلام فيه، فقلنا إن هذا هو مقتضى موثقة عمار وغير موثقة عمار من لزوم الجنام على الأكثر عند الشك، وكذلك يدل على ذلك رواية قرب الإسناد على ما تقدم من أن معنى قوله عليه السلام يبني على اليقين أي يبني على عمل يتيقن معه بالمثال. الصلاة صحيحة وإن تغالت ذلك برشة الاختيار وإن كانت الإعادة رعاية للقول بالبطلان في محله إجابة إعادة الصلاة. و اما علا تبدیل عدم الاعاده فمقتضى ما دل على لزوم البناء على الاشكال ثم الاتيان بما يظن نفسه اي بما يحتمل نفسه على ما دلت عليه الموثقة عمار مقتضى ذلك هو الاتيان بالركعة قائما، فان النقص المحتمل هو الركعة عن قيامين لا ركعتين عن الروحين فلو كنا نحن بهذه الممثلة. فقلنا بلزوم الإتيان بركعة قائمة فإنه يبني على الأكثر ويأتي بما يحتمل نفسه، فالمحتمل نفسه إنما هو الركعة القيامين لا الركعتين من الروحين. و چه زمانی که روایت قربان اسناد فیزن تدل نهای آزاله شن مثل حاضر زبایه انهو یعطی بعد سلا به رسعت مدفات از ایسان عبدالله بن جعفر ذی قرب الاسناد عن محمد بن خالد بن الطیالسی عن العلاء قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل صلى ركعتين و شك في الثالثة قال علیه السلام یبنی على الیقین فاذا فرغ فشهد و قام قائما فصلى ركعة بفاتحة الشهر عن مقتضى تلك المرتبة عمار و مقتضى هذه الرواية الواردة في خصوص الشك بين الاثنتين والثلاث أن يأتي بركعة قائمة لقد يستدل على ذلك أيضا بصحيح زرارة التي تقدم الكلام به قال قلت له رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا قال عليه السلام إن دخل الشك بعد دخول اليد الثانية في الثالثة ماذا في الثالثة ثم صلى الأخرى فلا شيء عليه ويصلي حملوا قوله عليه السلام ثم صلى الأخرى يعني صلاة أخرى غير هذه الصلاة غير صلاة الاحتياط لقد فسر أصحاب البصائر أيضا حدث الله نفسه هذه الجملة لصلاة مستقلة بقوله ثم صلى الأخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الصلاة ولكن الظاهر أن المراد بركعة أخرى في هذه الرواية الركعة المتصلة حيث أن الشاك بين الاثنتين والثلاث إلا إن كان الشك إذا دخله الشك بعد دخوله في الثالثة كل هذا لابد من علاج هذه الجملة يعني بعد إهراج السنتين والفراغ من السنتين ماذا في الثالثة فهذه ركعة ثالثة ثم صلى الأخرى المتصلة فإن الصلاة أربع رجعات شك بين الاثنتين والثلاث يمضي في الثالثة ويأتي بركعة أخرى متصلة ولا شيء عليه ويسلم يسلم قرينة على أن هذه الركعة متصلة يعني يسلم ركعة أخرى ثم يسلم فهذه الشيء غير دالة على ذلك ليست متعرضة لصلاة الاحتياط أصلا وإنما هي متعرضة للبناء على الأكثر لإتمام الصلاة مع البناء على الأكثر فالدليل على ذلك من وثقة أنماط باب الروايات وإن لم تكن وثقة بل رواية قرب الإسلام بناء على تفسير يبني على اليقين على ما تقدم واما من جهة السند محمد بن خالد بن الطيالسي الواقف في سند قرب الإسناد لم يوثق في كتب الرجال ولكن بما انه وارد بل في اسناد كامل الزيارات نص هذه الجهة معامل مع الرواية معاملة الرواية الصحيحة يروي عبد الله بن جعفر عن محمد بن خالد بن الطيالسي عن العلاء وهو العلاء بن الرزين قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الى اخر الروايه هذا ما يستفاد من الروايه يعني الاتيان بركعه قائما بعد الفراغ من الصلاه تدارك للنقص المحتمل ولكن المشهور ذهبوا الى التخييم بين الركعه قائما وركعتين جالسا بلغ العلماني من يعزي الاقتصار على الركعتين جالسا ما ذكر العلماني والجوزي لا نعرف له وجها اصلا تعين الصلاه تعين الركعتين جالسا
و از تصریح این روایت سلی علا روایت قلب الاسناد در رکعت قائمه و معن و سقت اما فعت ممازلن در نکبت نقر القول به تعیین رکعتین جالسن بلا موزین ولم یرد فی المقام ولا نفس جعیدن بذالک فهما اولا بما قالا لئن قال الماسی و قدس الله نفسه احتاج بذالک خب لا بد من احتیاط و اما التخیف الذي نصب في أنعم الذي ذهب إليه المشروف فقالوا بالتخيير بين الركعة قائمان والركعتين جالسان لا يزهر الرجل لهذا التخيير إلا دعم القافة وقدم القول بالفات بين هذه السورة والسورة الآتية وهيما إذا كان الشك بين الثلاث والأربع فبما أن المصلي مخير في تلك المسألة في الشك بين الصلاة والأذان مخير بين أن يسمي ركعتين جالسان وأن يصلي ركعة قائما على ما نبينه إن شاء الله تعالى فبعدم القول بالفات يقال إن حكم هذه المسألة أيضا كذلك التخيير ثابت في المقامين إن ثبت عدم القول بالفتح على نهر يوجب الفتح فعدم الفرق بين المسألتين فهو إلا فهو قياس لا نلتزم به وكيف يمكن الجزم بل باتحاد المسألتين في الحكم وردت الروايات هناك الروايات المتعددة بركعتين بعد الصلاة بركعتين جالسان ولم ترد رواية بالمقام فالجزم بعدم الفرق بين المقام والمسألة الآتية جعل الجزم بعدم الفرق جعبا بلا دليل ولكن مع ذلك يمكن أن يقال بعدم الفرق لا من جهة عدم القول بالفرق بل من جهة أن هذه المسألة هي بعينها المسألة الآتية يعني ينثبت على هذه المسألة حكم المسألة الآتية لتدخل هذه المسألة في صغريات تلك المسألة فإن قوله عليه السلام في جملة من تلك الروايات إذا لم يدري صلى صلاة أو أربعا يتم ثلاثا وبعد الصلاة يأتي لركعتين جالسا عدة من الروايات دلت على ذلك من شك بين الاثنتين والثلاث إذا صلى ركعة يدخل في هذا الموضوع بالجانب إذا فرضنا أنه شك بين الاثنتين والثلاث ربنا على الأكثر فصلى ركعة ففعلا تصل بين الثلاث على الماء فعلا هو شاك بين الثلاث والأربع بين كان هذا مسبوقا بالشك بين الاثنتين والثلاث فلا مانع من أن يقال إن تلك الروايات مثل قوله عليه السلام إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب ذهبك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس أفلا يشكر على هذا المصلي أنه لا يدري إن كنت لا تدري لو سئل الآن أن هذه الركعة التي بيدك أي ركعة يقول لا أدري أنها ثلاث أو أربعا سابقاً که بینی بوده عبرت همین که همیشه تو خواهان میشن که عبرت به دقات گفتن عبرت هر نکنم رو به خواهان گفتن عبرت به دقات نه عبرت به دوست در بابش رو گفت ولی جا اگر شک کرده بود بین سه و چهار بعد مبتل شد شکش به شک بین سه و چهار در زمان خوش به دو سال رو بینی بود أن هذه الروايات التي وردت بالشك بين الصلاة والأرناء وأن المصلي لا يدري أنه صلى ثلاثاً أو صلى أرناءً في جميع هذه الموارد يعني موارد الشك بين الاثنتين والصلاة تندرج هذه المسألة تحت تلك الكبرى فيصدق أن المصلي لا يدري أنه صلى ثلاثاً أو صلى أربعاً إن كنت لا تدري ثلاثاً صليت أم أربعاً ولم يذهب ذهنك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين عن تجاليك ولو فرضنا أنه شك بين الاثنتين والثلاث بعد ما صلى ركعتان ذهب ذهنه إلى الثلاث أو ذهب ذهنه إلى الأربع لا شك بأنه يعمل عمل الثلاث ولا يعتني بحدوث الشك سابقا يعني العبرة إنما هو بالبقاء لو تم هذا كان للتخيير للقول بالتخيير وجه وإلا كما لو ادعينا أن الظاهر من هذه الرواية مثلا وبينها حدوث الشك بين الثلاث والأربع غير مسموح لشك آخر بناء على ذلك لا دليل لنا على كفاية الركعتين من جلوس في المقام ولم يدل دليل على البدلية على الإخلاص يعني الركعتان من جلوس بدل عن الركعتان في يوم في جميع المبارد لم يدل دليل على ذلك ومن هنا كان الأحمد الاقتصار على الركعة قائما لا التخيير بين الركعة قائما والركعتين جالسان ثم ذكر حضرت الله نفسه ملاكا فلإكمال استكمال الركعتين ما هو الملاك ان الشك اذا كان قبل اكمال الركعتين اكمال السجدتين كانت الصلاه باطله واذا كان بعد الاكمال بناء على الصلاه تقدم الكلام في ذلك قليلا ولا حاجة إلى الأوامر ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ما جاء حكم الصلاة والأربع إذا شك بين الصلاة والأربع في أي حال كان قبل إكمال السجدتين بعد إكمال السجدتين حال القيام حال الركوع في أي حال كان كانت الشنطان مفرجة وكانت الثالثة مفرجة بتمامها أو ببعضها يبني أنه بالركعة الثالثة إما تماما أو نافذا كما جاء كان حال القيام أو حال الركوع حكم ذلك أنه يبني على الأكثر وبعد الفراغ من الصلاة يتخير بين الإتيان بركعتين جالسان والإتيان بركعة قائما هذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء ونسر إلى الشيخ الصدو قدس الله نفسه وإلى ابن الجنيد التخيير بين البناء على الأقل والإتيان بركعة مستقلة والبناء على الأكثر والإتيان بركعة منفصلة تقدم أن صاحب الهدايا قدس الله نفسه ينكر ما نسر إلى الشيخ الصدو قدس الله نفسه في هذه المسائل فهنا أيضا يقول لم يقول الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بذلك وإنما يقول بما قاله المشهور من وجوب البناء على الأكثر فكيف ما كان فنسب هذا القول إلى ابن الجنين ونسب إلى صاحب الوافي قدس الله نفسه اختيار هذا القول على الميل إلى هذا القول وأن التأكيد لا بأس به فله أن يبني على الأقل ويأتي بركعة متصلة وله أن يبني على الأكثر ويأتي بركعة منفصلة أما البناء على الأكثر بل إتيان بركعة منفصلة أو بركعتين بركعة تعجب بين الركعة قائما أو ركعتين جالسا فقد دلت على ذلك فكرة من الروايات دلت الروايات مرتبة عمار أجمع لك استنغذ الكلمتين إذا شككت أو سوت فابن على الأكثر ثم أتم ما زلمت أنك فابن بس مقتضى هذه المرتفة هو البناء على الأكثر والإسلام بركة المتصلة مثلا ليس كلامنا فعلا في بركة المتصلة كلامنا فعلا في البناء على الأكثر فهذه المرتفة دلتنا على لزوم البناء على الأكثر فعدة من عدة روايات فتها دلت على ذلك قال عليه السلام إذا لم تدر الصلاة صليت وأربعة إذا ذهب رحمك إلى الصلاة فأتمه صلاة يعني الركعة المتصلة وإذا ذهب رحمك إلى أربعة لا شيء عليك وإن اعتدل رحمك سلام الله وإن اعتدل رحمك من سنفرد وصل ركعتين وأنت جالس مقتضى هذه الصحيحة لزوم البناء على الأكثر والإتيان بركعتين متصلة ويدلنا على ذلك أيضا صحيحة الحلبي قال عليه السلام إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب رحمك إلى شيء فصلي ثم صل ركعتين وأنت جالس ويدلنا أيضا رواه الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا الرواية المعتبرة قال عليه السلام إن استوى وهمه في الصلاة والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب رغب جالس يقصر في التشهد إلى غير ذلك من الروايات الروايات متضافرة أنه يبني على الأكثر ثم يأتي يعني بصلاة منفصلة ركعة أو ركعتين تجلى به وبإزاء ذلك روايتان قد يستفاد من أحدهما لزوم البناء على الأقل الذي فيه إنه لا قائل له في المقام الصدوق وابن الجميل نسر إليه التخيف والرواية الثانية يستفاد منه معنى آخر حمل على التخيف أما الرواية الأولى ما رواه الزرارة بسند صحيح يعني ما رواه الشيخ الكليني حجز الله نفسه بسند صحيح عن زرارة رواية الاستقام المعروف قال عليه السلام إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه قالوا إن هذه الرواية قوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى ظاهرة في البناء على الأثر يبني على الأثر ثم يقوم فيأتي بركعة متصلة فيتم له أربع رجعات ولكن بلي أهل الثلاثة لا تهم يبني أنه صلى ثلاثة لا يلاحظ أخرج بعد السجدتين أخرج بعد الفراغ من السجدتين يشك أن هذه الركعة الثالثة أو رابعة إذا لم يدري في ثلاث نظرة أو في أربعة فقد أحرز الثلاث أو في ثلاث نظرة الأربعة في جمل الثلاث فقد أحرز الثلاث في الجملة كيف ما شاء هذه السيئة قالوا إنها تدل على لزوم البناء على الأثر الكلام في هذه الرواية تكرر في كلماتهم وفي البحث الأصولي في باب الاستفهام أن هذه الرواية لا تدل على لزوم البناء على الأثر فإن صدر هذه الرواية إنما هو في الشك بين السنتين والأربع وهنا قال عليه السلام تعالي يأتي بركعتين يصلي بعد ذلك يأتي بركعتين يقرأ فيهما إفاتات الكتاب معلوم أنه صلاة مستقلة فهذه الرواية ليست في مورد التقية من جهة قرينة السد السد لا يتمم التقية وزيد الرواية قام فأضاف إليها أخرى من عشي عليه لا يراد به الركعة المتصلة بل المرات قام فأضاف إليها أخرى، يعني ركعة منفصلة في قرينة الفترات المذكورة مع ذلك. ولا ينقض اليقين بالشك، هذا قابل أن يقال يزيد إليها ركعة أخرى استصحابا، استصحاب عدم الاستعانة بالركعة الرابعة. هذه الجمل ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتبر بالشك في حال من الحالات. هذه الجمل المتعدده لا تناسب الا الاتيان بالركعه المنفصله، فكان الامام عليه السلام لم يرد التسريع بالركعه المنفصله، بل اراد بيان لزوم الاتيان بركعتين، ولكن ياتي بها منفصلا لقوله عليه السلام لا يدخل احدهما في الاخر، المشكوك لا يدخله في المتيقن، ولا يخلط احدهما بالاخر، الشك لا يخلطه باليقين. اذن هذه الروايه لا تدل على الاتيان بالركعه مستسلمه لتكون معارضه لتلك الروايات. الروايه الثانيه ان تستدل بها على التسلسل.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام الله فيما إذا شك بين الثلاث والأربع في أي حال من الحالات كان. ذكرنا أن الزمان كل ثلاثة الثلاثين نجيم وعدم رسلانها بالشك، لأنه يبني على الأكثر ويأتي بركعتين جالسان كما في أكثر الروايات، أو بركعة قائما كما يستفاد من سعيه الزرارة، وهو ما يقتضيه ما دل على أن المسلمين إذا شك بين الثلاث بين الأقل والأكثر يبني على الأكثر فيتم ثلاثه بما ظن أنه ناقص فيأتي بالناقص. وقلنا ولكن بإزاء هذه الروايات رواية محمد بن مسلم فقد دلت هذه الرواية على البناء على الأقل ثم الإسلام بركعة منفصلة. قال إنما استهوى بين الثلاث والأربع وفي الإثنتين والأربع بتلك المنزلة، ومن سهى فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم، أي يأتي بركعة أخرى فيتم ثلاثة، وهذا معنى البناء على الأكل. ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس. هذه الرواية جمع فيها بين البناء على الأقل والإتيان بركعتين جالسان بعد الصلاة، وهذا لم يعلم له وجه أصلا، فإن التدارك بالصلاة بعد التسليم إنما هو من جهة احتمال النفس وليس في المقام إلا احتمال الزيادة، شك بين الصلاة والأربع
فإن كان بحسب الواقع الركعة التي شك فيها كانت ثالثة فقد أتمها بركعة متصلة، وإن كانت رابعة فقد زاد ركعة. على كلا التقديمين لا يظهر وجه للإتيان بصلاة ركعتين جالسان، فإن التدارك فرع احتمال النقص وليس في المقام احتمال النقص، فهذه الرماية ساقطة جزما، يعني بحسب مدلولها غير محتمل أن تكون هذه الرماية صحيحة بحسب الموقع، ولا قائل بمفادها أيضا من علماء المسلمين من الشيعة وغير الشيعة. والذكري ما ذكرنا أن التدارك من جهة احتمال النقص وليس في المقام احتمال النقص أصلا، والذي يهمل الخط أن هذه الرواية إنما هي من محمد بن مسلم مقطوعة ولا ينسبها إلى الإمام عليه السلام. خب قد يكون محمد بن مسلم قد اشتبه في الموضوع، إنما هذا الذي ذكر سلام لمحمد بن مسلم، لا أن محمد بن مسلم يرويه عن معصوم حتى نقع في محذور تشكيكه على سائر الروايات، وإنما هو كلام صدر محمد بن مسلم كان صحيحا أم كان فاسدا لا يظن ذلك. بل متأصل مما ذكرنا أن الشك بين الثلاث والأربع حكمه البناء على الأكثر وهو الأربع في أي حالة كانت، فيسم ثلاثة ويأتي بركعتين جالسان أو بركعة قائمان، والماطن قدس الله نفسه قد احتاط اختيار الركعتين جالسان فإنه الوارد في أكثر الروايات، وأحوج من أن يجمع بين الأمرين، يأتي بركعتين جالسان أولا ثم بركعة قائمان. وهذا الاحتياط احتياط في الجملة لا احتياط لإدراك الواقع، إذ لو فرضنا بهذا الواقع ولو غير محتمل، لكن لو كان محتملا أن ركعة قائما كان هو الواجب، لو قلنا بأن صلاة الاحتياط واجبة مستقلة وإتمام الصلاة غاية لهذه الصلاة، أفضل يأتي بركعتين متصلتين ثم يأتي بركعة قائمة. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح ويأتي الكلام فيه، إذا قلنا بأن ركعة الاحتياط إنما هو لتدارك النقص المحتمل، يعني جزء من الصلاة على تقدير النقص، فهذا جزء، وزيادة الصلاة من سلبين مغتفرة، فهذه ركعة انفصلت عن الركعات السابقة للتسليمة ولا زيادة في هذا الانفصال. بناء على ذلك أصل هذه الصلاة مع أصل الصلاة بركعتين جالسان يوجب بطلان ذلك، يعني لا يجوز الإتيان بالمنافي بين أصل الصلاة وصلاة الإحتياط، فمعلوم أن ركعتين جالسان منافين، فإنه مشتمل على الركوع والسجود أربع سجدات وركوعات، فهذا احتياط مبني على أن تكون الصلاة أي صلاة الاحتياط واجبة مستقلة، وإلا فلا يكون احتياطا. كيف ما كان فالصحيح والتخيير على ما ذكرنا، وإن كان اختيار ركعتين جالسا أولى. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم الشك بين الاثنتين والأربع. المعروف هنا في هذا الشك ثابت بعد إكمال السجدتين، وإلا فقبل إكمال السجدتين يحكم ببطلان الصلاة. المعروف هنا هو البناء على الأكثر وتدارك النقص المحتمل بركعتين قائمة يبني على الأربع ويتم ثلاثة
ثم يأتي بركعتين قائمان، إن كانت الصلاة تامة فهاتان الركعتان نافلة، وإن كانت الصلاة نافلة في الواقع فهاتان الركعتان تنزمان إلى أصل الصلاة وزيادة السلام في البين مغتبرة. ويدلنا على ذلك عدة من الروايات وفيها اشتهاء، وبإذاء ذلك قوله بوجوب إعادة الصلاة التخفيف بين أن يعيد الصلاة يرفع اليد عن صلاته ويعيد وأن يبني على الأكثر كما ذكرنا، وقيل بالتخفيف بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر من صلاة الاحتياط. أما الروايات الدالة على ما ذهب إليه المشهور وهو الصحيح فعدة روايات، منها صحيحة الحلبي رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب رهبك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صلي ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلتان. هذه الروايات رواه الشيخ الكليني أيضا بسنده الصحيح عن الهلبي، وكذلك الشيخ الصدوق والشيخ أيضا رواه الشيخ الصدوق أيضا المشارف الثلاثة كلهم رواه هذه الصحيح. وأيضا في كريات ابن أبي يعقوب رواه الشيخ الكليني قدس الله لسان علي بن إبراهيم المهمد بن إيسا اليونس عن ابن مشتان عن ابن أبي يعقوب قال: سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال عليه السلام: يتشهد ويسلي ثم يقوم فيسلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلي، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، وإن تكلم فليسجد سجدة الشهر، وإن تكلم بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة فليسجد سجدة الشهر، لغيرهما من السهوم والروايات الواردة في المقام. وبإذن ذلك أيضا روايات منها ما رواه الشيخ ابن الله نفسه بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم بالرواية الصحيحة قال: سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال عليه السلام: يسلم ثم يقول. محمد بن الحسن في إسناده عن الحسين بن سباله محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال عليه السلام: يعيد الصلاة. الكلام في هذه الرواية، هذه الرواية دلت على وجوب الإعادة، فمنهم الأمان نسر إليهم الشيخ الصدوق قدس الله عليه نفسه نسر إليه البشلات، ومنهم من جمع بين هذه الزماية والزمايات الصوتة فحمل على التخفيف، كان المسلم مخيرا بين أن يعيد صلاته و فإن الظاهر الأمر والوجوب التعيني كما أن الظاهر الأمامر المتقدمة أنه يبني على الأشكال فيحتاط بركعتين بعد الصلاة يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أيضا ظاهر الوجوب الوجوب التعيني نرفع اليد عن الظهور في كل منهما فنهمل على الوجوب التخييري فالمسلم مخير بين أن يرفع اليد عن صلاته ليعيد الصلاة وأن يتم صلاته فيأتي بركعتين احتياطا وهذا المعك اختاره المعك الرمضاني قدس الله نفسه وذكر أن القائدة تقتضي القول بالتخييف بين عادة الصلاة والبناء على الأشياء ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك فقد ذكرنا غير مرة أن الأمر بالعادة في أي رماية كان ليس المراد به الوجوب النفسي يعيد صلاته وإنما هو إرشاد لا بسلام الصلاة وأن الصلاة باطلة كما أن عدم الإعادة فقال لا يعيد ثلاثة معناه الحكم بصحة الصلاة الأمر بالإعادة إذا لم يكن أمرا نفسيا لا معنى لهمله على الوجوب التخييري فهذه الرواية ظاهرة في بطلان الصلاة كما نشر إلى الشيخ الصدوق لأنه لإن كانت النسبة غير ثابتة وأن الصلاة باطلة وتلك الروايات كانت صريحة في صحة الصلاة لأنه يبني على الأكثر ويحتاط بركعتين قائمة فإذا أمكن الجمع بين هذه الروايات فأن يقال إن قوله عليه السلام يعيد صلاته عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع إن أمكن الجمع بين هذه السيئة والسهاه المتقدمة وأن يقال إن هذه السيئة مثل غسر ليس فيها أن الشك بعد إكمال السيدتين مثل لا يدري صلى ركعتين أو صلى أكثر يسبق هذا حتى فيما إذا كانت السجدة الأخيرة قبل إتمام الذكر يصح أن يقال صلى ركعتين ولو بنهم من العناية فإن قلنا إن هذه الرواية وهي سيئة محمد المسلم مطلقة شاملة للشك قبل إكمال السجدتين وللشك بعد إكمال السجدتين فتلك الروايات ظاهرة للشك بعد إكمال السجدتين يقيد فإن تلك الروايات منها سيئة الهلبي قال إذا لم يدري اثنتين إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربعة ولم يذهب رهمك إلى الشيء فتشهرت فيعلم بعد فارغ من السيدتين الباقي إنما هو التشهد قال عليه السلام فتشهد وصلي وكذلك في السيئة الثانية سيئة ابن أبي عبود قال لا يدري عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد ويسلم كما يقول فهذه الروايات وصحيحة الزرارة أزهر قال من لم يدري ذلك من لم يدري في أربع هو أو في سنتين لقد أهرز السنتين قال عليه السلام يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب صريح بأنه أهرز السنتين فهذه الروايات واردة فيما إذا كان المصلي أخرج السجدتين وفرغ من السجدتين الأخيرتين فشكوا شكوا في وجود الثالثة
الرابعة بعد الفراغ عن السنتين. وأما سيئات المسلم محمد بن مسلم فهي مطلقة من هذه الجهة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين
الرجل
في ركعتين هي
أو أربع، أما أين هنا شكه في أي مقام، قبل إكمال السجدتين أو بعد إكمال السجدتين؟ مطلق
أن نقيد
هذه الروايات بتلك الروايات والنتيجة أن الشك إذا كان قبل إكمال السجدتين يعيد الصلاة يعني الصلاة باطلة، وإن كان بعد إكمال السجدتين يبني على الأربع ويتدارك بركة الاختيار. ما ذكره بل صاحب الوصايا قدس الله نفسه
يعني شيء
صاحب الوصايا
عمله على الشك قبل إكمال السجدتين
يستبعد المرهوم الهمداني المعتق الهمداني هذا الهد والظاهر أنه قريب جدا. شيء تم هذا الهد ارتفعت المعارض بين سيئة محمد بن مسلم وسائر الروايات وتكون النتيجة هي ما جرب إليه المكروه، ولو قلنا إن هذا الجنب بعيد كما استبعده المعتق الهمداني قدس الله نفسه، إذن تبع المعارضة بين هذه الروايات والروايات السابقة والوجوب التأخير لا معنى له كما ذكرنا، لأن الأمر بالعادة إنشاد إلى الفساد، فمقتضى هذه السيئة أن الصلاة باطلة، ومقتضى تلك الروايات أنها سيئة. لا جمع بين الصحة والفساد في الروايات متعارضة، إن قدمنا تلك الروايات لشهرتها واستفاضتها والإثمينان بصدور ملو بعضها فهو إلا فتسل النوبة إلى التساقط فيتساقطون، فالمرجع ما ذكرناه المرتبة إذا شككت صبر على الأكثر فإذا فرغت من الصلاة فأتم ما ظننت أنك كنت مفرد تلك الرواية حاكمة، يعني عمر نأخذ بتلك الرواية ولم يكن التخصيص، فإذا صلى وعلمك شيء الروايات ثلاثة اسم يكون منها
بحسن السند ضعيفتان
لكن الموهبة تامة
بحسن السند، وعلمك مضمونه
وعلمك شيئا
إن عجبت ونقصت
لم يكن عليك شيء.
المرجع هي تلك
الروايات
التي واحدة منها مرتفعة
بالإثبات
أثر السند ضعيفة،
فالنتيجة
هي ما ذهب إليه المشهور
هذا من جهة رواية محمد بن مسلم. ثم إنه بعض الروايات يستفاد منه من بناء على العقل، وهو مدرك هذه الروايات مدرك من ذهب إلى التخفيف بين البناء على العقل لإتمام الصلاة وبين البناء على الأكثر منه ما رواه شيخ قدس الله نفسه
في إسناده على الهتين بن سعيد عن حماد
بن سعيد يعني أكرتم فيه عن أبي بكير والرواية السيئة
عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا لم تدنع
لأن صليت ركعتين
فقم
واركع ركعتين
ثم سلم وسط السجدتين وأنت جالس
ثم سلم بعدهما
أمر الله
عليه بالبناء على الأقل
بإكمام الصلاة
بركعتين
والتدارس بالسلطة السهل بعد الصلاة لاحتمال الزيادة و ايضا ذل البرقي في المحاسن عن ابيه و يعقوب بن يزيد ومن الان عن ابن ابي عمير عن عمار بن زيد عن زيد عن بكير بن عياض عن ابي جعفر عليه السلام عليهما السلام اي زبد مارس قال قلت له رجل شكر يسرر من صلى ام سنتين له قوعد قال عليه السلام يركع ركعتين واربع سجدات ويصلي ثم يسجد سجدتين له رجلين قاتل الرمايتان المرتب والمقام باشر السلام دلت وجوب البناء على الاقل ثم التجوم في سجدة السلام فهل يمكن الجمع بين هاتين الرمايتين والرمايات السابقة في الحمل على التخييم تخيير بين البناء على الأشكال المتعين هو البناء على الأسكار نتكلم به إن شاء الله
okay.